الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الأسئلة نعرضها على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في مسألة التكفير، أسأل الله أن ينفع بها ويوفق شيخنا عليها. السؤال الأول، كل السائل: بما يكون الكفر الأكبر أو الردة، هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقائدنا محمد عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكفر والردة والعياذ بالله يكون بأمور، يكون بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة، ويكون بفعل الكفر، ويكون بقول الكفر، ويكون بالترك والإعراض عن دين الله عز وجل. فالكفر يكون بالاعتقاد، كما لو اعتقد لله صاحبة أو ولدا، أو اعتقد أن الله له شريك في الملك، أو أن الله له معه مدبر في هذا الكون، أو اعتقد أن أحدا يشارك الله بأسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو اعتقد أن أحدا يستحق العبادة غير الله عز وجل، أو اعتقد أن لله شريكا في الربوبية، أو اعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، يكفر بهذا الاعتقاد كفر أكبر وكفر من الله، نعوذ بالله. ويكون الكفر أيضا بالفعل، كما لو سجد للصنم أو صد الله أو صد رسوله أو صد دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك، فأن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغيب، غير ذلك من أنواع الشرك والكفر. قال الله تعالى عن جماعة في غزوة تبوك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم الإيمان بعد الكفر، فدل على أن الكفر يكون بالفعل فلا يكون بالاعتقاد، ويكون الكفر أيضا بالقول، كما سب الله وسب رسوله وسب دين الإسلام أو استهزاء بدين الله أو بالله أو بكتابه أو برسوله كما سبق في الآية، لأن هؤلاء كفروا بالقول. ويكون أيضا الكفر بالجحود والاعتقاد، كما هو الجحود والاعتقاد شيء واحد، وقد يكون بينهما فرق. الجحود كان يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد ربوبية الله أو ألوهية الله أو استحقاقه للعبادة، أو يجحد ملكا من الملائكة، أو يجحد رسولا من الرسل، أو كتابا من الكتب المنزلة، أو يجحد البعث مثل البعث أو الجنة أو النار أو الحساب أو الجزاء، أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم، أو يجحد وجوب بر الوالدين أو وجوب صلة الأرحام مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو يجحد تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطع الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. ويكون أيضا الكفر والردة بالإعراض عن دين الله والترك والرفض، كان يرفض دين الله يترك دين الله، يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، يكفر بهذا الإعراض ترك. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال سبحانه: ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالأعراض والترك والرفض. فمن تكره على تكلم بكلمة الكفر أو على فعل الفعل أو على فعل الكفر فإنه يكون معذورا إذا كان الإكراه والجئان، كان يكره إنسانا قادر على إيقاع القتل به، هدده بالقتل يعني هدده بالقتل وهو قادر، ووضع السيف على رقبته، فإنه يكون معذورا في هذه الحالة إذا فعل الكفر فلم يتبرك فلم يكون، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا اطمأن قلبه يكون فإنه يكفر حتى مع الإكراه، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا فعل الكفر متعمدا فإنه يكفر، وإذا فعل الكفر هازلا وساخرا فإنه يكفر، وإذا فعل الكفر خائفا فإنه يكفر، وإذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه يكفر، وإذا فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا. هذه الصور الخاصة لما فعل الكفر، ما فعل الكفر جادا فإنه يكفر، وما فعل الكفر هازلا فإنه يكفر، وما فعل الكفر خائفا فإنه يكفر، وما فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه يكفر، وما فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم جزاك الله
الله يك. يقول السائل هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
ليس هذا الأقوال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، ومن أقوالهم قول باللسان وقول واعتقاد بالقلب، واعتقاد قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. الإيمان يكون بهذه الأمور، قول باللسان وهو النطق باللسان، وقول بالقلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص وعمل بالجوارح، أربعة أشياء: قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل، يعني فالقول مراد به قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل ونية. فالعمل جزء من أجزاء الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأشياء، يتكون من هذه الأشياء، من أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلا يقال إن العمل شرط الكمال، وإنما هو العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. ولا يقال إن العمل شرط الكمال، أو يقال إنه من شروطها أو إنه لازم له، إن هذا بأقوى المرجع. المرجع يقول يلزم العمل، لازم الإيمان. وأهل السنة يقول الإيمان جزء العمل جزء من الإيمان. ولا نعلم أن لأهل السنة قولا بأن العمل شرط الكمال، وكذلك قول من يقول لا كفر إلا بالاعتقاد، هذا قول مرجع، هذا قول مرجع يقول لا كفر إلا بالاعتقاد، ويقول إن الأعمال والأقوال هي دليل على ما في القلب بالاعتقاد، وهذا باطل. بل نفس القول الكفري كفر، ونفس العمل الكفري كفر، كما مر في الآية قل أبالله وآياته ورسوله كفر تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بهذه المقالة. نعم
عفو الله عنك. يقول السائل هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، أم هي شرط كمال فيه؟
الأعمال جزء من الإيمان، ولو قال شرط كمال فالأعمال جزء من الإيمان كما سبق. الإيمان قول باللسان وقول وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كما سبق. يقول لأنها شيء خارج عن الإيمان، هذا قول مرتين. المرتين يقول الأعمال شيء خارج عن الإيمان، شيء لازم من لوازم الإيمان أو من مقتضى الإيمان أو هي دليل على الإيمان، كل هذه من أقوال المرجع. يقول العمل دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان، دليل الإيمان أو مقتضى الإيمان أو ما أشبه ذلك من أقواله.
نعم، صلى الله عليه. يقول السائل: ما أقسام المرجعة مع ذكر أقوالهم في مسائل الإيمان؟
المرجعة اسمع، القسم الأول المرجع المحرم وهم الغلاة، وهم الجهمية ويعانهم الجهم والصفوان، فإن الجهم والصفوان يتزعم أربع طوائف أو اشتهر زعزع في أربع عقائد: عقيدة في الصفات وأخذها عنه الجهمية، وعقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة، وعقيدة الجبر قد أن العبد مجبور على أعماله وأفعاله وأخذها عن جبريل، وعقيدة فلا جنة والنار، وقل فلا جنة والنار. هذه أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهل، فالمرجئة المحضة يتزعمهم الجهل، وعقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مجرد معرفة، مجرد معرفة الرب بالقلب، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. فإذا المرجع المحوى رئيسهم الجهم والصفان، وهم الجهمية عقيدتهم في الإيمان الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى أجمعهم العلماء بهذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال تعالى عن ابليس ربي انظرني الى يوم القيامه. ويكون فرعون مؤمن ايضا على هذا التعريف لان فرعون يعرف ربه بقلبه، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين. وذكر ابن القيم رحمه الله في الكافيه الشافيه فصلا طويل في بيان معتقد المرجئه المحضه، وقال انه اخفى هذا مده ثم اظهر عقيدة المرجئة هذه العقيدة، وقال إن من عقيدتهم إن عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب، وأنه لو فعل أعمال كفرية مع ذلك فلا يؤثر في إيمانه، فلو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم المساجد وفعل فجاء من خلف فلا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أفسد، وهو أفسد قول في تعريف الإيمان، وهو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب. وشرف أبو الحسين الصالح من القدرية، ويليه في الفساد قول الكرامية الذي يقول الإيمان قول هو نطق اللسان، أم نطق باللسان فقط، فمن شهد أن لا إله بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقولون يلزمهم على هذا ويسمونه مؤمن كامل الإيمان، إذا نقرب الشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزمه على قول الكرامية أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، فهذا من أعظم الخسائر أيضا. يلي قول الجهة في الفساد. أما الطائفة الثانية من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء، قولنا مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وأول من قال بذلك الأعمال الداخل غير داخلة في مستوى الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هم يعتقدون أن الإيمان تصديق بالقلب والقول وقول باللسان عند أكثرهم، وقال آخرون إن الإيمان هو تصديق القلب فقط. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذه الرواية عليها أكثر أصحابه. والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، وأما قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. وعلى هذه الرواية يوافق قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، ولكن الأعمال مطلوبة، الأعمال مطلوبة، صلاة الزكاة والصوم والحج، الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله يستحق الثواب والمد، ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحد. ولكن لا يسمونه الإيمان، يقول الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحد في مسمى الآخر. وجمهور أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، هو جزء من الإيمان، هو واجب، هو الإيمان، الأعمال من الإيمان، الأعمال واجبة هو من الإيمان. ومرجع فنوخ يقول الأعمال واجبة وليست من الإيمان. فلهذا قال من قال إن الخلاف بينهم وبين جمهور السنة خلاف لفظي، وقال بهذا شارح الطحاوي قال إن الخلاف بينهم لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا.
صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل خلاف أهل السنة مع مرجعة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح؟ وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.
نعم، قال بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، وقال هذا شارح الطحاوية ابن عبد العز، قال إن الخلاف بين جمهور السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي، والنزاع نزاع في أمر اسمي لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. وقال إن الدليل على أن الخلاف بينهم بين جمهور السنة وبين مرجعة الفقهاء خلاف لفظي أن كلا من الطائفتين يقولون الأعمال واجبة، وكل من الطائفتين يقولون الواجبات إذا فعلها مسلم يثاب عليها، وكل من الطائفتين يقولون من ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب ويقام عليه الحد. ولكن النزاع بينهم هل هذا الواجب من الإيمان أو ليس بالإيمان؟ قال بالأول جمهور أهل السنة وقال بالثاني مرجع الفقهاء الإمام أبو حنيفة وأصحابه. ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن الخلاف لفظيا من جميع الوجوه. هو صحيح أنه لا ترتب عليه فساد في الاعتقاد، لكن له آثار تترتب عليه. من هذه الآثار أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى، وتأدبوا مع النصوص. ومرجعة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا. ولا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. قال الله تعالى في الكتاب المبين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال كلها من الإيمان. وجل قلبي عند ذكر الله، وهذا عمل قلبي، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلبي، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلبي وعمل أول. ويشرع أيضا أعمال الجوارح ويفعل الأسباب، وإقام الصلاة عمل بدني، وإيتاء الزكاة والإنفاق مما رزقهم الله، كل هذه الأشياء سماها إيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان بضع وسبعون شعبه. وفي روايه البخاري: بضع وستون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله،
وأداها إضافة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا من أقوى أدلة في الرد على المرجئة، جعل الإيمان 77 شعبة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة التوحيد على قول اللسان، ومثل للعمل عمل الجوارح بإضافة الأذى عن الطريق، ومثل لعمل القلب بالحياء، لأن الحياء خلق الداخل يحمل الإنسان على فعل المحامد وترك القبائح. فأعلى شعب الإيمان كلمة التوحيد، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وبين هذه الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة الإمامة. الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والجهاد في سبيل شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والإحسان إلى الجار شعبة، إلى غير ذلك من الشعب. هذه كلها أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان. فكيف يقال أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان؟ وكذلك أيضا من أقوى الأدلة على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس الصحيحين، أن وفد عبد القيس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبينك في هذا الكفار من مضر، وإنا لن نخلص إليك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. تفسر الإيمان بأعمال الجوارح. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأداء الخمس. هذا أيضا دليل صريح واضح بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. مرجعة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوها في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى. الواجب موافقة النصوص لفظا ومعنى. الأمر الثاني مما يتبين فيه أن الخلاف ليس لفظيا بين الجمهور وبين مرجعة الفقهاء، أن خلاف مرجعة الفقهاء مع الجمهور فتح بابا للمرجعة البحضة الغلاة وهم الجهمية. فإن مرجعة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة، فتحوا باب المرجعة البحضة فقالوا: الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ولهذا يقول مرجع المحضة: الصلاة والصوم والزكاة هل ليست واجبة؟ ومن عرف ربه بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة، والأعمال ليست مطلوبة. والذي فتح الباب لهم مرجعة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان، دخلوا معه وقالوا: الأعمال ليست واجبة. ومن أيضا ثمرات الخلاف بين الجمهور جمهور أهل السنة ومرجعة الفقهاء أن مرجعة الفقهاء باختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا باب الفساق والعصاة ودخلوا معه. فلما قال مرجعة الفقهاء إن الإيمان شيء واحد ولا ينقص وهو التصديق، وإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد، دخل الفساق فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول: أنا مؤمن كامل الإيمان، إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. فإذا قلنا له: كيف تكون إيمانك يكون إيمانك كإيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر له أعمال عظيمة. فقال: الأعمال ليست داخله مسمى الإيمان، أنا مصدق وأبو بكر مصدق وجبريل مصدق وأنا مصدق، فإيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. هذا من أبطل الباطل. ولهذا جاء في الحديث أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح، ولما عدا الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكيف يقول هؤلاء أن الإيمان واحد وإن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد؟ الأمر الرابع من ثمرات الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول وهو القول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجعة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان، يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب، فيقول أنت تعلم أنك مصدق في قلبك، فكيف تقول إن شاء الله؟ إذا تشك في إيمانك. ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكة الذين يستثمرون في إيمانهم، تشك أن تعلم نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة، كما تعلم نفسك أنك تحب الرسول وتبغض اليهود، فكيف تقول إن شاء الله؟ لا تقول إن شاء الله، قل أنا مؤمن، اجزم، لا تشك في إيمانك. ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه، يتهمونه. وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون ويقولون إن قال إن كان القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه فهذا مؤمن، أصل إيمان التصديق. وكذلك إذا قصد عدم علمه بالعاقبة، يعني إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا مؤمن، أما إذا لم يقصد الشك في أصل إيمانه ولكن نظر إلى الأعمال والواجبات التي يوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله ورأى أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة، فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي أنه التمع عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال الإيمان، وإن شاء الله تسرع من الواجبات فهذا لا بأس به. الحسن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله ويكون الاستثناء راجع يعني إلى الأعمال الواجبات وشعب الإيمان المتعددة. وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. وإذا جمهور أهل السنة يفسرون يقول إن قصد الشك في أصل إيمانه فإنه يمنع من الاستثناء، أما إذا قصد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس، أو قصد عدم علمه بالعاقبة، أو قصد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. أما مرجعة الفقهاء فإنهم يمنعون الاستثناء بالتاكة، يمنعونه منعا باتا. فهذه من ثمرات الخلاف، وإن كان لا يترتب عليه تسلل في العقيدة، لكن هذه ثمرات، ثمرات تدل على أن الخلاف ليس لفظيا. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية فهو يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي معه من القيام بتلك الفرائض؟
هذا لا يكون مؤمنا الذي يزعم أنه مصدق في قلبه ولا يقر بلسانه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل، لا يتحقق إيمانه، لأن هذا إيمانه كإيمان إبليس وكإيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه قال رب أعبدني إلى يوم الله، وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى: وجحدوا عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان فرعون وكإيمان إبليس، لا بد أن يتحقق بالنطق باللسان، فالعمل لا بد أن يتحقق بالعمل، فلا بد من الانقياد، تصديق وانقياد. فإذا انقاد قلبه بالإيمان لا بد أن تعمل الجوارح، أما أن يزعم أنه مصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه وهو قادر ولا يعمل بجوارح، أين الإيمان؟ أين التصديق؟ لو كان التصديق تصديقا تاما وعنده إخلاص لعمل، والنصوص جاءت بهذا، فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان، كما أن الذي يعمل بجوارحه ويصلي ويصوم ويحج لا بد لهذه الأعمال من إيمان في الباطن وتصديق يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. فإن المنافقين يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي رسول المنافقين ومن معهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين لأنهم ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا العمل. فلا بد من امرين لصحه الايمان، تصديق في الباطن وعمل في الظاهر، انقياد، عمل يدل على الانقياد، تصديق في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. لا بد من امرين. اما تصديق في الباطن فقط بدون عمل، اين الدليل عليه؟ اين الذي يصححه؟ اين الانقياد؟ ولا يمكن ان يكون هناك تصديق صحيح ولا يصلي الانسان ولا يصلي ولا ينطق بالشهادتين، لا يمكن. وهو يعلم ما اعد الله لمن نطق بالشهادتين ولمن تكلم بكلمه التوحيد من الثواب، ولما اعد الله للمصلين من الثواب، ولمن ترك الصلاه من العقاب. لو كان عنده تصديق صحيح وإمام صحيح لبعث على العقل. ولا يمكن أن يكون التصديق والإيمان القوي إلا أن يحرق الشبهات والشهوات. فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لا أحرق الشبهات والشهوات، ترك الصلاة إنما يكون عن شبهة، والأعمال المعاصي إنما تكون عن شهوة. والإيمان الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات، هذا يدل على ان ايمانه خالد، يدل على ان قلبه خالد من الايمان الصحيح، وانما هو لفظ باللسان نطق به لم يتجاوزه. والا لو كان عنده تصديق بقلبه او اقرار بالقلب فقط ولم يتلفظ، لكن اقرار تصديق بالقلب، اقرار قول بالقلب، قول القلب لم يتجاوز الى اعمال القلوب والى الانقياد. المقصود ان الذي يزعم انه مصدق بقلبه هذا هو مذهب الجهميه، هذا هو المعرفه. ولهذا قال الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: يعصر التفريق بين المعرفه والتصديق المجرد، يعصر التفريق بين المعرفه بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من اعمال القوى ولا اعمال الجوارح. فهذا هو ايمان الجهميه نسال الله العافيه. شخص يزعم انه مؤمن ولكنه لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مع قدرته، هذا هو المعرفة. هذا مذهب الجهميه. لا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الايمان، لا بد من عمل. كما ان الذي يعمل لا بد له من تصديق يصححه في الباطن. نعم صلى الله عليه
وسلم. صلى الله اليكم. يقول السائل: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟
المقولة الثالثة هو المقولة الأولى، فقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يعني قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بطعم المعصية، هذا حق، هذا قول السنة والجماعة. لكن قوله بعد ذلك لا كفر إلا بالاعتقاد والجحود، هذا ينقض المقالة، ينقض المقالة الأولى. فكما أن الإيمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد، فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى، لا بد أن تصح المقولة الثانية. فيقول الإيمان قول يكون بالقول والعمل والاعتقاد، والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد حتى تصح. أما بقى هذه المقولة على حالها فإن المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى.
نعم صلى الله عليك. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة؟
هذا القول ليس بصحيح، هذا قول مرجئة، هذا قول مرجئة. يقول أحدهم: من سب الله ورسوله فإن هذا ليس بكفر في نفسه وإنما هو أمارة وعلامة على ما في القلب من كفر. هذا باطل، بل إن السب نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر، كما في الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد الإيمان. فأنت لم يكف بعد الإيمان في هذه المقالة، ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئا. فالله تعالى أطلق الكفر عليهم في هذه المقالة، فدل على أن أقول بأنها ليس كلام الكفر أو قول الكفر ليس ليس في الكفر بل هو علامة علامة القلب هذا بعض القلب لا يعلم إلا بقل. لا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل فالمقصود أن هذه المقالة يتمشى مع مذهب المرجئة نعم
صلى الله عليه يقول السائل ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزيز وتأديب وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب
ما أدري إيش معنى تعلل بالتكسب وطلب القوت يعني إذا قيل تعلم الدين يتعلم الكسب إن كان هذا المراد التعلم شيء آخر لكن الآن نحكم عليه بهذا السب نقول من سب الله أو سب رسول أو سب الدين فإن هذا كفر هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة إن هذا كفر أما مثلا التعلم بالكسب وطلب القوت يعني إذا قيل تعلم دينك هذا التعلم تعلم باطل يجب على الإنسان أن يتعلم دينه ما يطلب به دينه كما أنه يطلب كسب والقوت فيجب عليه أن يتعلم دينه يتعلم ما يصح به إيمانه يتعلم ما أوجب الله عليه من الاعتقاد الصحيح وأن الله مستحق للعبادة وما أوجب الله عليه من الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج هذا التعلم لا وجه له يعني إذا قيل يعني تعلم ما أوجب الله عليه أو اسأل العلماء عن مقالة هل هي كفر أو ليس الكفر يتعلم بكسب هذا باطل والكسب ما يمنع الإنسان يتعلم ويسأل عما أشكل عليه يتعلم دينه ويتعلم المقالة أن هذه المقالة كفرية أو يسأل عنها لا يمنعه الكسب لأنها لا تأخذ وقتا كثيرا والكسب له أوقات واسعة ولا شهادة تفرق بين السب والساب ليس هناك نقل بينه السب نقول من قال من سب الله وسب الرسول وسب دينه فهو كافر ونقول السب كافر لا عذر له في هذا لا عذر له في هذا انما الذي يعذر او يسال الشيء الكلمات التي فيها ايهاب القول الذي فيه ايهاب هذا الذي يفرق بين المقاله والقائل لو تكلم انسان بكلمه موهمه او كلمه يحتمل ان يكون صاحبها عذر هذا الذي يقال يفرق بين الكلمه بين المقالة وبين القائل فيقال المقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا أجلت الشروط في الموانع وقامت عليه الفتية أما من سب الله وسب رسوله وسب دينه هذا مضاعف وفي إشكال في كفره فمن سب الله وسب رسوله وسب دينه فهو كافر ولا يحتاج ولا ليس هناك تفريق لأن الأمر واضح نعم
صلى الله إليكم يقول السائل ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها جزاكم الله خيرا
هذا مشرك نسأل الله السلامة والعافية نصب الأصنام فالنصب الأصنام فهو مشرك وإذا أيضا أوقف عليها الأوقاف أو الأموال أو دافع عنها نسأل الله السلامة والعافية يكون أيضا كافر صادع عن سبيل الله من الصادع عن دين الله فهذا جمع بين الكفرين فعلى الكفر بنفسه وصدع عن دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف منع الناس من دين الله وداخل في قول الله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون هل من المفسدين في الأرض أعوذ بالله كفر بنفسه وصدع عن دين الله نسأل الله السلامة والعافية
نعم بالنسبة لما ورد في السؤال التاسع وقوله إذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق
مقصوده
مثلا إذا كان يقول لنا إذا سبيت الله سيأتيني من الرزق أو كذا مجاملة من هو معه
هذا لا شك في كفر هذا لا شك في كفر هذا وكما سبق إن من فعل الكفر قاصدا وعامدا فإنه يكفر وفرق ما فعله هازلا فإنه يكفر وبالغ القائل فإنه يكفر، وإذا فعل أيضا قصد المال فعل أيضا كافر نص الآية. قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، أخبر الله بأن لهم حظ في الدنيا، قدموا حظ الدنيا على نص الآية. شوف الآية نص فيها صد من الناس، وأنه إنما فعلته تفضيلا للدنيا على الآخرة، ولأن له حظا دنيوي، نسأل الله السلامة والعافية. ويقصد عليه ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فكل داخل في هذه الآية نعوذ بالله.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟
هذا الرجل كافر الذي يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم ويسألهم قضاء الحاجات تفويض الكربات، هذا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه، الصلاة خلفه باطلة. ومن صلى خلفه لم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد الصلاة، وهذا بالإجماع ويجمع المسلمين نفس الصلاة خلف المسلم، نسأل الله العافية. لكن الخلاف بين العلماء يصح خلف الفاسق، الفاسق مثلا يصح الصلاة خلفه، وخلاف بين العلماء. الحنابلة وجماعة يمنعون الصلاة خلفه فلا تصح، وآخرون يقول تصح مع كراهة، والصواب أنها تصح، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، هذا إذا كان واحد لكنه فاسق. أما المشرك فلا يصح الصلاة خلفه بالإجماع، نسأل الله السلامة والعافية.
الله إليك. يقول السائل: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط وحديث البطاقة، وكيف الجواب على ذلك وغيرها من الأحاديث؟
نعم، ليس في هذه الحديث حجة لهذا القائل. من ترك جميع الأعمال بالكلية لأن أنه زعم أنه يكتفي بما في قلبه من التصديق كما سبق، إنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل. وأما حديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم الأنبياء والأفراد والشهداء والملائكة وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، يخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: المعنى لم يعملوا خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولا بد من هذا، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض، قد دلت النصوص على أن الجنة حرام على المشركين، قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج السنة التاسعة من الهجرة أرسل معهم مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره يؤذنون الناس بأربع الكلمات. وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج السنة التاسعة من الهجرة أرسل معهم مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره يؤذنون الناس بأربع الكلمات، منها لا يدخل الجنة نفس المؤمنة، ومنها لا يحج هذا البيت بعد هذا العام عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن له كل عهد فعهده فهو إلى أربعة أشهر. فأرسل مؤذنين يؤذن في الناس أن لا يدخل الجنة نفس مؤمنة، هذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كافر. وقال الله تعالى في الكتاب المبين: إنهم يشركوا بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه النصوص المحكمة، وهذا الحديث يرد إليها، والقاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى الوحي ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. هذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى المحكم، النصوص محكمة واضحة في أن المشرك لا يدخل الجنة وأن الجنة حرام على المشرك، فلا يمكن أن يكون معنا هذا الحديث معهم خيرا قط أنهم مشركون وأنهم ما عندهم توحيد وإيمان وأنهم أخرجهم الله إلى الجنة، هذا لا يمكن، وإنما المراد لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وكذلك حديث البطاقة، حديث البطاقة ليس في أنه مشرك، حديث البطاقة إنما في الوحي أنه يؤتى برجل له ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئا، ويأخذ له بطاقة فيها الشهادتان يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وفقرت البطاقة. ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، لكن وكثير منهم يدخلون النار، لكن المراد أن هذا الشخص قال هذه الشهادتين، قالها على إخلاص وصدق وثوبة، أحرقت هذه السيئات فثقلت الله، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، قال هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟
الله يعني. هذا الشخص مشرك لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين المسلمين، يقول الله عز وجل: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قام عليه الحجة، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن، بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعصي المسلمين فإنه مشرك. قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد قامت عليه الحجة، فقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن، بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعصي المسلمين فإنه مشرك. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الشخص يخفى عليه ما وقع فيه من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك، بسبب كثرة المغلين حوله وخفي عليه الأمر، فإنه في هذه الحالة يكون أمره إلى الله عز وجل، ويكون حقوقكم في الفترات إذا لم يعلم، ولكنه في الدنيا إذا مات يعامل معاملة المشركين، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتمع المسلمين في مقابره. المقصود أن الأصل أنه لا يعلم، هذا هو الأصل، لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم، قد يقال إنه معذور في هذه الحالة وأمره إلى الله. بكل حال يجب عليه أن يطلب الحق ويتعرف على الحق ويسأل، كما أنه يسعى في معيشته، طلب المعيشة إلى الكسب ويسأل عن طرق الكسب، يجب عليه أن يسأل عن دينه ويسأل عن الأمر الذي يشكل عليه. كونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصامم عن سماع الحق ليس عذرا له، هذا هو الأصل. نعم.
صلى الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يشترط في إقامة الحجة فهم الحجة فهما واضحا جليا، أم يكفي مجرد إقامتها؟ نرجو التفصيل في هذا مع ذكر الدليل.
الواجب إقامة الحجة على من كان عنده شبهة، وكذلك المشرك إذا أقيمت عليه الحجة فقد زال عذره، بمعنى أن يبلغه الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط فهم الحجة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين طبت عليهم الحجة، ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا، لم يفهموها ولكنها قامت عليهم الحجة، نزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير، جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنذرهم، واستمروا على كفرهم فلم يعذرهم الله. ولهذا قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقد بعث الرسول، وقد أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. اشترط في قامة الحجة البلاغ، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا أشفع في أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقال سبحانه يوصف الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ثم على ذلك قامت عليهم الحجة فأخبر عنهم أن مثلهم مثل من يسمع الصوت وهو لا يفهم المعنى كمثل الغنم التي ينعق لها الراعي تسمع الصوت ومع ذلك قامت عليهم الحجة. فقال سبحانه وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم وما كان الله يضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولم يقل حتى يتبين حتى يبين هذا هو قيام الحجة. فإذا بين الحق وعرف أن هذا عرف هذا الدليل عرف الحجة قد قامت على الحجة ولو لم يفهمها لا يشتوقها الله هذا هو الذي تدل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي قرره أهل العلم. نعم
صلى الله عليك. يقول السائل هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة إن فعل هذا من ارتد من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ صلى الله عليه.
أهل الردة الذين ارتدوا بلا فتنة لهم أقسام منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدها ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نبيا ما مات وهو لا كفار لا إشكال فيه ومنهم من منع الزكاة والصحابة قاتلهم جميعا ولم يفرقوا بينهم وسموهم مرتدين. والذي منع الزكاة قال العلماء إنما كفر لأنه إذا منعها وقاتل عليها دل على جحوده إياها لأنه فعل أمر منعها وقاتل عليه. أما لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر. لكن إذا منعها وقاتل عليها فإنه يكفر لأن هذا دليل على جحوده. فالمرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها فدل على أنهم جحدوها ولهذا عملهم الصحابة ومعاملة المرتدين وسموهم المرتدين كلهم لا فرق بين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد الأصنام أو من جحد الزكاة يعني جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم
الله إليك. يقول السائل ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر أن هذا القول قالت فيه فرقة من فرق المرجع؟
نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا أعلم أن هذا القول قالت به المرجعة ولكنه لا بد من العمل كما سبق لأن من أقر بشهادة شهيد فلا بد أن يعمل لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بشهادة شهيد وأن من نطق بشهادة شهيد فهو مؤمن مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل. فثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يقول خالصا من قلبه هذا ينفي الشرك لأن الإخلاص ينفي الشرك. ومن ترك العمل ولم يعمل فإنه مشرك لأنه عبد للشيطان لأنه معرض عن دين الله ومن أعرض عن دين الله فهذا كفر وكذلك أيضا جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا وبعضها من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه وفي بعضها من قال لا إله إلا الله مستنكرا بها قلبه وفي بعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص التي فيها أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله وهذا نوع من أنواع الردة. من لم يعمل مطلقا أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا من نواقض الشرك. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرض فلا بد أن يعمل. وإذا قال لا إله إلا الله استيقن بها قلبه وقال عن إخلاص في بعضها قال لا إله إلا الله غير وهو غير شاك فلا بد أن يعمل. ما يمكن أن يقول شخص كلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يشرك أبدا يترك الصلاة وهو قادر، لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاصه، دل على عدم شكره، دل على أن قلبه ليس مستيقنا بها. فلو كان قلبه مستيقنا بها كان عنده يقين وإخلاص وشكر لا بد أن يعمل، لا بد أن يعمل. فإذا لم يعمل دل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم صدقه وريبه وشكه، هذا واقع من النصوص، فدل على أنه لا بد أن يعمل. نعم. الله إليك. يقول السائل: ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث للشريعة الإسلامية؟ هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه بدل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، وذكر مثال هذا الذي ذكر مثال للمغول الذين دخلوا بلاد الإسلام وجعلوا قوانين مكونة عدة قانون مكون من عدة نصائح، وذكر كفرهم، وذكر هذا أيضا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في السعودية السابقة، وقال إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين. فإذا بدل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرا من أنواع الكفر تلك. وقال آخر من أهل العلم أنه لا بد أن يعتقد ولا بد أن تقام عليه الحجة، وذهب إلى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، قال لا بد أن تقوم عليه الحجة، لأنه قد يكون جاهلا بهذا الأمر وليس عنده علم، فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة إنه يقوم بكفره. المقصود أن هذه المسألة خطيرة، وهذا إذا لم يكن بها لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى، أما إذا كان تلبس بأنواع من الكفر الأخرى هذا لا إشكال فيه، لكن إن هذا مفروض في شخص لم يتلبس بشيء من أنواع الكفر، فهل يكون هذا كفرا أكبر مجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ الكبير رحمه الله سبحانه الرحيم، أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر، فإذا قامت هذه الحجة حكم بكفره. نعم. الله إليكم. يقول السائل: هل تكفير السلف رضوان الله عليهم للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة، أم هو كفر دون كفر ويراد منه الزجر والتغليظ فقط؟ نعم. تكفير العلماء والأئمة والسلف الجهمية كفر أكبر مخرج عن الملة، ذكر العلامة القيم رحمه الله أنه كفرهم 50 عام، قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في الغزالي، ولا لك أي الإمام قد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 500 عام كفروا كفرهم أكثر مكتم من الله. وقال العلماء إن الجهمية خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقولهم خارجون من 72 فرقة يدل على أن مرادهم الكفر أكبر من الملة، لأن فرق الأمة 72 فرقة فرق وتوعد في النار وهي فرق مبتدئة. فقالوا إن الجهمية خارجون من 72 فرقة، وكذلك القدرية الغلاة خارجون، وكذلك الرافضة. قال: هذه الفرق الثلاث خارجون من 72 فرقة لأن كفرهم أكبر، الرافضة والقدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابه والجهمية، وذلك لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات، ونفوا الأسماء والصفات ينتج العدل والعياذ بالله، فشيء الأسماء له ولا صفة لا وجود إلا في الذهن، شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محايد له ولا منفصل به، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة، وليس فوق العالم ولا تحت العالم، ما لا يكون هذا ممكن مستحيل أشد من ممكن والعياذ بالله. ولهذا كان كفر وكفر أكبر وخداع بالله. نعم.
الله يقول
الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول
الله إليك. يقول السائل: الإطلاقات الصرف في تكفير أعيان الجهمية وتكفير الشافعي لحق الفرد حين قال بخلق القرآن، فقال له الشافعي: كفرت بالله العظيم، كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، وكتكفير الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل العلاف، كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى يراد منه أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعيانهم؟
الله إنه مراد تكفير أعيانهم، ولما خصهم بالذكر وكذلك الشافعي ظاهر أنه ناظر هو أقام عن الذكر، فالظاهر أنه مراد تكفير أعيانهم. أما لو أريد تكفير العموم مثل قول بعض الجهمية كفار، أما تكفير أعيان بعينه يقابلون العلم ويقفون أمامهم ويناظرونهم هذا تكفير أعيانهم. والعلماء لهم التزامية، ومنهم من كفر الغلاة ومنهم من كفرهم بإطلاق ومنهم من بدعهم بإطلاق، ثلاثة أقوال. فهؤلاء الأفراد الذين وقفوا أمام الأئمة ونظروهم الظاهر من كفرهم بعلم، لأن كل الحجة قامت عليه. نعم.
الله إليك. يقول السائل: فرض بعض المصطلحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الامتناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟
الالتزام ظاهر الأمراض الالتزام يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بما أمر الله به وينتهى عما حرم الله عليه، يلتزم بطاعة الله وفضل الله وطاعته. والامتناع يعني الامتناع عما أمر الله به، وهذا الامتناع في تفصيل، إذا امتنع عن شيء يكون تركه كفر يكون كفر، وإن ترك عن شيء لا يصل أحد الكفر يكون معصية. ومن الامتلاع امتلاع إبليس على السجود لآدم، قال تعالى: ويقولنا للملائكة السجود لآدم فسجدوا إذا إبليس أبى فاستكبر وكان من الكافرين. إبليس يبدأ كفر، وكفر الإعراض كما سبق معناه الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فكفر.
الله إليك. يقول السائل: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مسلم؟
نعم، معنى هذا أن من اعتقد أن المشركين على حق أو توقف في ذلك فهو كافر، لأنه يعرف بالطاغوت، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول إيمان بالله، فالأمر الثاني الكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. فما لم يكفر المشركين معناه لم يكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو توقف في كفرهم فهو كفر مطلق، لا بد أن يسلم فيعتقد الكفر. فمن قال إن اليهود والنصارى اليهود والنصارى على دين السماوي قال وكذلك المسلمون على دين السماوي فلا، فكلهم على حق، هذا كافر لأنه لم يكفر المشركين. لا بد أن يعتقد أن اليهود على كفار، أنهم على بعض، والنصارى على بعض، والوثنية على بعض، فإن شك أو توقف كان هذا الشك والتوقف ناقض من أوقات الإسلام، يكون كافرا صلى الله عليه وسلم. وكذلك صح مذهبهم إذا قال اليهود على دين السماوي على حق، والنصارى على دين السماوي، والمسلمون على دين السماوي، من أحب الهدية باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام فله ذلك، على صح المذهب يكون كافرا نعوذ بالله. نعم.
الله يبارك فيه إضافة: من قال الله عنك إن اليهود والنصارى بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة فمن كفر؟ ما حكمه؟ بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة ما جاءهم الإسلام الصافي إنما في تشويه، هل هذا كفر
ليقف؟ لا، ليس بصحيح. وبلغتهم الدعوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه بلغوهم بانفسهم، والدعاء بلغهم إلى كفر، والأئمة شيخ الإسلام بلغهم إلى كفر وغيره. هذا مثل هذا باطل، هذا باطل. الله إليك.
من قال الله إليك إخواني النصارى
لا هذا المسألة كان يعتقد أنهم أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح وأنهم على حق وأنه يتدين وأنه يوافقه في دينه فهذا كفر. أما إذا قال إخواننا غلطة أو صدق في لسان أو خطأ أو له شبهة فقد لا يفهم هذا في تفصيل. إن كان قل النصارى إخواننا يعتقد أنهم على حق وأنهم على دين الحق فهذا كفر وردة. نعم الله إليك. يقول السائل ما حكم من يقول إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية
لعدم بلوغ النصارى عن الآية. النصارى يعني يفرضهم هذه الآية يعني هم عرفوا عن الآية
يقول أنا ما تكفرون
لأنها بلغت هذه الصورة المائدة هل هذا يكفر؟ على كل تفسير إن كان هذا الشخص لا يعلم يجهل مثل هذا الحكم ولا يعلم أن النصارى على باطل فهذا لابد أن تقام عليه الحجة. أما إذا كان يعلم هذا ويعلم أن النصارى على باطل وأن الله كفرهم وأن النصوص ولا يخفى عليه النصوص فهو كافر لأنه يعني هو كفر النصوص. نعم
الله إليك. يقول السائل ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين وما حكم من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط؟
سبق بيان أن كلمة التوحيد لا بد من شروط وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص كما سبق بعض الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شرط الإخلاص وفي بعضهم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه وفي بعضهم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلم لله. والانقياد لا بد منه لأنه لا بد من العرض لأن هذه الشروط تقتضي اليقين وكذلك القبول هذه الشروط التي دلت على النصوص من الإخلاص وعدم الشك والريب والصدق واليقين وقال أنا مستيقن بها قلبه هذه تستلزم القبول والمحبة فدلت هذه النصوص على أن هذه الشروط لا بد منها وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص وأن من قال لا إله إلا الله بلسانه فإنه ولم يلتزم بالشروط لم يقلها على إخلاص إنه يقع في عمل الشرك إذا قال لا إله إلا الله بدون هذه الشروط بعد ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله والنبي يقول ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبدون من الله أرض الله عز وجل ما كفر بما يعبدون من الله هذا دليل على الإخلاص إذا قال لا إله إلا الله ووقع في عمل الشرك معناه أنه لم يأتي بهذه الشروط معناه انتقلت هذه الكلمة نقل لا إله إلا الله بفعله قالها بلسانه ونقلها بفعله لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله فإذا عبد غير الله نقض هذه الكلمة ولم يتصف بهذا الشكر وكفر بما يعبد غير الله وكذلك إذا قال لا إله إلا الله عن كذب فلم يكن عن صدق صار منافقا كفره الله بقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وإنه من أخيه وما هو بمؤمن وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فتبين بهذا أن هذه الشروط دلت عليها النصوص وأن إذا انتفت هذه الشروط فلا بد أن يقع في الشرك والمشرك كافر بالنص والإجابة في الكتاب والسنة والإجماع قال فعلا لا يصح لا يحبطن عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه يشرك بالله فقد حرم الله هذه الجنة وأمره النار والظالم من أنصار فإذا لم تزل بهذه الشروط وقعت في الشرك لأن إذا قالها عن عدم الإخلاص قال مشرك ولم يكن بما عبد غير الله حبط عمله وإن قالها عن كذب ولم يصدق قال منافقا وإن قالها ولم يقد بحقوقها صار مشركا أيضا لأنه صار معرضا عن دين الله فتبين بهذا أن هذه الشروط دلت عليها النصوص وأن هذه الشروط هذا هذه الكلمة لا بد فيها من هذه الشروط، وإلا فإنه لا فائدة لها. نعم.
الله إليك. يقول السائل: نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، آية، تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الإكراه في هذه الآية.
نعم، هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، لأنها تحب الحياة الدنيا على الآخرة، ويشمل ذلك من كفر بالله جادا وقاصدا، ويشمل من كفر بالله هازلا ولاعبا وساحرا، ويشمل من كفر بالله خائفا، ويشمل من كفر بالله مكرها فاطمئن قلبه بكم، لأن الله تعالى لم يستثني من الكفر إلا من قالها إلا من فعل كفرا مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. وبين سبحانه وتعالى أن ما عدا هذا الصف من الناس فإنه يكون كافرا لأنه مستحب للحياة الدنيا على الآخرة. فمن قال لا فمن كفر بالله قاصدا فقد استحب الدنيا على الآخرة، ومن كفر بالله هازلا فقد استحب الدنيا على الآخرة لأنه حظر، ومن قال لا إله إلا الله خائفا فقد استحب الدنيا على الآخرة ولم يحظر في الآخرة، ومن قال لا إله إلا الله مكرها واطمأن قلبه فقد استحب الدنيا على الآخرة. ولهذا لم يستطع الله عز وجل إلا من فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين الله سبحانه أن من عداه فإنه إنما فعل ذلك لأن له حظا من حظوظ الدنيا، وذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا يهديهم الله لكفرهم وضلالهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
نعم. هناك من يفرق بين الإكراه في الفعل والإكراه في القول، يقولون الآية جاءت بالإكراه في القول فقط، وأما الفعل فلا إكراه فيه.
لا، الصواب أنه لا فرق بينهما. الصواب أنه لا فرق بينهما، ما دام أن الإكراه وجه لا اختيار له فيه. يعني الله الصوت على رقبته ويقول اسجد للصنم وإلا مثله، لكن في الفعل إذا استطاع أن إذا استطاع أنه مثلا يقصد مثلا بعمله وجه التقرب لله فلا بأس، فإنه ينبغي ذلك. فمثلا إذا سجد للصنم ينبغي يسجد لله، لأنه لا يمس إلى قلبه وينبغي السجود لله. تكون الصورة صورة السجود للصنم وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من معنى اطمئنان القلب. فإذا أطلق الكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر، وإذا فعل الكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر، لا يرجع السجود للصنم. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب؟ جزاكم الله.
نعم. موالاة الكفار والمشركين إذا كان تولي لهم هذه ردة، تولي المشركين كفر وردة، وهي محبة الكفار، محبتهم بالقلب وينشأ عن النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. فإذا تولى الكفار وأحبهم بقلبه ونشأ من ذلك النصرة والمساعدة فهذا كفر وردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه تقاة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم عشيرتهم. فالتولي الكفار ردة، لأن التولي هو أصل التولي محبة القلب، ثم يشعر النصرة والمساعدة بالمال والسلاح وبالرأي. أما الموالاة كبيرة من التولي، وهي معاشرة الكافر وصدقته والبيت والركون إليه وبعش ويعوم ومساعدة أيضا كان في الحرب يأيضا أنواع المساعدة. ولهذا ذكر العلماء قال إن المساعدهم ببذل القلم أو بعضو مناولة كذا يكون هذا مولى من الكبائر الذنوب. هذا الكافر الحرب أما الكافر الذنبي الذي بينهم المسلمين هذا شيء آخر لا بد من الإحسان إليه. لكن الكافر الحربي ما يساعد أي شيء. المقصود أن التولي هذا ردة وهي المحبة ويساعد المساعدة. أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بغير مثل ما يرد من يأتي لولاة الأمور من الرسل وما أشباههم ما تدعو الحاجة إليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم. الله يبارك.
يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها جزاكم الله خيرا؟
نعم، نصيحة لطلبة العلم العناية في طلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس العلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الإمام الشيخ محمد بن محمد بن الوهاب وأئمة الدعوة كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فالشيخ محمد رحمه الله له رسالة محمد بن الوهاب في كثر تاريخ التوحيد وفي المستفيد من كثر تاريخ التوحيد وكلمة النافعة ومفسرات الواقعة لابنها الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد الوهاب. وابن القيم له مؤلفات كثيرة في هذا والشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي بين كثيرا من ذلك. والعلماء في كل مذهب حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف يزودون في كل الفقه باب يسمونه باب فقه المرتد وهو الذي يكفر بالإشهاد ويذكرون أنواع من الكفر قولية وفعلية واعتقادية. ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إليها يرجع إلى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من أنواع الأحلام كتبوا في طالب حفظ القد أنواعا كثيرة قد يوصلونها إلى 400 مكفر. ومن ذلك ذكروا أن من أنواع الكفر تصوير المسجد أو مصر على يقول مسجد أو مصيحة. فينبغي الكلام أن يراجعوا في هذا والدرس السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين أنواع الكفر. المصادر المراجع متوفرة الحمد لله. نعم.
لا حكم من يقول ليس هناك تكفير للمعين مطلقا.
هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه اذا قلت ومن قلت عن الحجه يكفر بعينه ولا معناه ما يكون هناك كافر. من قامت عن الحجه الكافر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهه يكفر ولا عنده شبهه تزال الشبهه اذا قلت يكفر. نعم.
الله يبارك. قول السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟
هذا سبق عن الكلام عليه فان الاصل انه لا يعبر اذا كان يعيش بين المسلمين وبلغ الدعوه. لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فانه يزال عن شبهه ويغيره. والاصل انه لا ان هذا انما هو في اهل الفتره اما طالب الرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعيش بين المسلمين الاصل انه هو المعلوم. ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عناد. في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يفعل هذا وإنما يدعو عن إصرار وعناد. نسأل الله السلامة والعافية.
هناك فرق بين من يحب
الكفار
لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم.
نعم، إذا كان يحبهم لدينهم هذا أما إذا كان محبة طبيعية مثلا لأنه قريب لها أو كذا أو ليس لأجل المال أو عشر على ذلك يقول لك أنا حبه لديه هذا كبر
الإسلام. صلى الله عليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل قيل العلماء رحمه الله وفصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية وذكر أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم ذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية وخلاصة
البحث في هذا أن الجاهل فيه تفصيل. الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم فليس معذور، لا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسعى. والجاهل الذي يريد أن الحق غير الجاهل الذي لا يريد الحق. الجاهل قسمان، القسم الأول جاهل يريد الحق، والنوع الثاني جاهل لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق غير معذور حتى ولو لم يستطع، لو لم يصل العلم، لأنه لا يريد الحق. والنوع الثاني جاهل يريد أن يعلم الحق، فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل العلم فهو معذور. المقصود أن الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل، أو يمكن أن يتعلم ولا يتعلم، هذا غير معذور. أما الجاهل الذي لا يمكن أن يتعلم فهو على قسمه، قسمه جاهل لا يريد الحق، هذا غير معلوم. الثاني جاهل يريد الحق ثم بحث عن الحق ولم يحصل عليه، فهذا الحق يرجع إلى التفصيل.
هناك فرق بين المسائل التي تخفى العادة وبين المسائل التي لا تخفى، مسائل التوحيد.
نعم، يعني الجهل الذي يعذر في الجاهل إنه لا يعذر في الأشياء الواضحة، غير الأشياء الواضحة والظاهرة في كل أحد، إنما الجاهل الذي يعذر في المسائل التي تخفى على مثله يجهل هذا الأمر. أما الأشياء الواضحة ما في، لو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا فلما عُثب قال إنه جاهل لا يقبل منه، لأن الأمر واضح، التعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه، أو عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا يقبل منه، لأن هذا الأمر واضح لا يقبل منه دعوة الجهل. لكن لو أسلم كافر في مجتمع الربا يتعامل بالربا ولا يرى إلا الناس يتعامل بالربا ثم تعامل بالربا وقال إنه جاهل، هذا مثله. نعم، هذا مثله يجهل هذا الشيء. أو نشأ في بلاد بعيدة في بادية ولم يسمع وليس عنده وسائل، هذا معذور. أما إنسان يفعل أمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فلا يبقى، لا بد أن تكون مسألة دقيقة، تكون مسألة خفية تخفى على مثله. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهلها أن يفلقوه وجمع أهله حينما حضرته الوفاة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيمن كان قبلنا في الصحيحين وفي غيرهما أن هناك رجل كان مسرفا على نفسه وكان له أولاد، فلما حضرته الوفاة جمع بنيه وأهله وقال أي أب كنت لكم فأثروا خيرا، فقال إنه لم يبتئ خيرا، يعني لم يعمل خيرا قبل، وقال إنه إن بعثه الله ليعذبنه عذابا شديدا، فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ويطحنوه ثم يضروه في البعض، وفي بعض روايات الحديث أن يضروا نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال لئن قدر الله علي لئن بعثني الله ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا به ذلك. وفي الحديث أن الله سبحانه قال الله للبر، أمر الله البر أن يجمع ما فيه، وأمر الله البحر يجمع ما فيه، فقال الله له قم فإذا هو إنسان قائم، فقال له ما حملك على ذلك؟ قال ربي خشيتك، فما تلافى عن رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، بعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا، وجب بأجوبة، ولكن أصح ما قيل فيها ما قرره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل إلى هذه الحالة. فالرجل غير مخل للبعث وغير مخل لقدرة الله، ويعلم أنه لو فرك ولم يحرق ولم يسحق أن الله يبعثه، يعتقد هذا وأن الله يقدر عليه، لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وجر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة. والذي حمله على ذلك ليس هو العناد وإنما الذي حمله على الجهل مع الخوف استمع أمره جهل وخوف عظيم فغفر الله له. فلو كان عالما ولم يكن جاهلا جعله ولو كان معاندا لم يعلم لكنه ليس معاند ليس معاندا ولا عالم انتفع عنه العلم وانتفع عنه العناد فاجتمع الأمران الجهل والخوف العظيم فرحمه الله وغفر له. هذه أول مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه. صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي المشايخ الأفاضل خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند المحققين من أهل العلم وأهل الحديث. والإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، لأن الخير الذي حصل للأمة إنما هو بالوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة الذي تبنى عليه الأعمال، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد الذي هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، والذي لا يصح الإيمان ولا يصح أي عمل إلا بالتوحيد. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من الجنة والسعادة، من مات على الإيمان والتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة. نعم نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب.
إنك تقدم، قدم يقدم إذا ورد البلد، ويقال قدم، ويقال قدم يقدم إلى تقدم القوم، ومنه قوله تعالى يقدم قومه يوم القيامة عن فرعون فأوردهم النار. ويقال قدم يقدم إذا كان الشيء قديما, والمراد هنا الأول قدم, إنك تقدم قومنا الكتاب ترد على أهل الكتاب قدم يقدم باب فرح يفرح. ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم يقول تعالى يقدم قومه يوم القيامة. نعم هنا يقدم, إنك تقدم.
قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى, فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد, كتاب مصفر كتب يكتب كتبا وكتابة, وهو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا بعد شيء. كتب يكتب كتبا وكتابة, والمادة تدور على الجمع, منه تكتب ومنه قوله تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا, ومنه كتيبة لجماعة الخير, وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد, اجتماع الكلمات والحروف. ويقال الكتاب للمعاني الموضوعة في مكان واحد. فالمادة تدور على الجمع, والكتاب الذي يجمع نوعا يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع, هذا كتاب التوحيد. ذكر المؤلف تحته أبواب 8, ذكر تحته 58 بابا. هو كتاب موضوع ما وضع العلم لنوع من العلم وتحته أنواع, ولهذا قال كتاب التوحيد. فالمادة تدور على الجمع, جمع فيه موضوع التوحيد وتحته هذه الأبواب المتعددة. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا, إذا وحد الله وأفرده.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه بعض الأسئلة نعرضها على شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في مسألة التكفير, أسأل الله أن ينفع بها ويوفق شيخنا عليها. السؤال الأول, قل السائل بما يكون الكفر الأكبر أو الردة, هل هو خاص بالاعتقاد والجحود والتكذيب أم هو أعم من ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقائدنا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فإن الكفر والردة والعياذ بالله تكون بأمور, تكون بجحود الأمر المعلوم من الدين بالضرورة, ويكون بفعل الكفر, ويكون بقول الكفر, ويكون بالترك والإعراض عن دين الله عز وجل. فالكفر يكون بالاعتقاد, كما لو اعتقد لله صاحبة أو ولدا,
أو اعتقد أن الله له شريك في الملك أو أن الله له معه مدبر في هذا الكون، أو اعتقد أن أحدا يشارك الله بأسمائه أو صفاته أو أفعاله، أو اعتقد أن أحدا يستحق العبادة غير الله عز وجل، أو اعتقد أن لله شريكا في الربوبية، أو اعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، فإنه يكفر بهذا الاعتقاد، يكفر بهذا الاعتقاد كفر أكبر من الله، نعوذ بالله. ويكون الكفر أيضا بالفعل، فما لو سجد للصنم أو صد الله أو صد رسوله أو صد دين الإسلام أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو فعل السحر أو فعل أي نوع من أنواع الشرك، فإن دعا غير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو طاف بغير بيت الله تقرب لذلك الغيب، غير ذلك من أنواع الشرك والكفر. قال الله تعالى عن جماعة في غزوة تبوك استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان بعد الكفر، فدل على أن الكفر يكون بالفعل كما يكون بالاعتقاد، ويكون الكفر أيضا بالقول كما سد الله وسد رسوله وسد دين الإسلام أو استهزأ بدين الله أو بالله أو بكتابه أو برسوله كما سبق في الآية، لأن هؤلاء كفروا بالقول، ويكون أيضا الكفر بالجحود والاعتقاد كما هو الجحود والاعتقاد شيء واحد، وقد يكون بينهما فرق. الجحود كان يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، كان يجحد ربوبية الله أو ربوبية الله أو استحقاقه للعبادة، أو يجحد ملكا من الملائكة، أو يجحد رسولا من الرسل، أو كتابا من الكتب المنزلة، أو يجحد البعض مثل البعض أو الجنة أو النار أو الحساب أو الجزاء، أو ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الحج أو وجوب الصوم، أو يجحد وجوب بر الوالدين أو وجوب صلة الأرحام مما هو معلوم من الدين بالضرورة وجوبه، أو يجحد تحريم أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان يجحد تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم شرب الخمر أو تحريم عقوق الوالدين أو تحريم قطيعة الرحم أو تحريم الرشوة أو غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة تحريمه. ويكون أيضا الكفر والردة بالإعراض عن دين الله والترك والرفض، كان يرفض دين الله يترك دين الله يعرض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعبد الله، لا يتعلم دين الله ولا يعبد الله، يكفر بهذا الإعراض الترك. قال الله تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون، قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل ويكون بالقول ويكون بالأعراض والترك والرفض. فمن تكره على تكلم بكلمة الكفر أو على فعل الفعل أو على فعل الكفر فإنه يكون معذورا إذا كان الإكراه والجئان، كان يكره إنسانا قادر على إيقاع القتل به، يهدده بالقتل يعني يهدده بالقتل وهو قادر، أو يضع السيف على رقبته، فإنه يكون معذورا في هذه الحالة إذا قال الكفر فلم يتبع فلم يكون، بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. أما إذا اطمأن قلبه يكون فإنه يكفر حتى مع الإكراه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا فعل الكفر متعمدا فإنه يكفر، وإذا فعل الكفر هازلا وساخرة فإنه مكروه، وإذا فعلته خائفة فإنه مكروه، وإذا فعلته مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه مكروه، وإذا فعلته مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا. هذه الصور الخمس لما فعلته، ما فعل الكفر جادا فإنه يكفر، وما فعل الكفر هازلا فإنه يكفر، وما فعل الكفر خائفا فإنه يكفر، وما فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالكفر فإنه يكفر، وما فعل الكفر مكرها واطمأن قلبه بالإيمان فلا يكفر. لقول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. نعم، جزاك الله
الله يك. يقول السائل: هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن العمل شرط كمال فيه، ويقول أيضا: لا كفر إلا باعتقاد، فهل هذا القول من أقوال أهل السنة أم لا؟
ليس هذا الأقوال من أقوال أهل السنة. أهل السنة يقول الإيمان قول وعمل، ومن أقوالهم قول باللسان وقول واعتقاد بالقلب، واعتقاد قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالجوارح وعمل بالقلب. الإيمان يكون بهذه الأمور: قول باللسان وهو النطق باللسان، وقول بالقلب وهو الإقرار والتصديق، وعمل بالقلب وهو النية والإخلاص وعمل بالجوارح. أربعة أشياء: قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل، يعني فالقول مراد به قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. ومن أقوالهم الإيمان قول وعمل ونية. العمل جزء من أجزاء الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأشياء، يتكون من هذه الأشياء، من أقوال اللسان وأقوال القلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح. فلا يقال إن العمل شرط الكمال، وإنما هو العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. ولا يقال إن العمل شرط الكمال، أو يقال إنه من شروطها، أو إنه لازم له، إن هذا ما أقوال المرجع. المرجع يقول يلزم العمل، لازم الإيمان. وأهل السنة يقول الإيمان جزء العمل جزء من الإيمان. ولا نعلم أن لأهل السنة قولا بأن العمل شرط الكمال، وكذلك قول من يقول لا كفر إلا بالاعتقاد، هذا قول مرجع، هذا قول مرجع، يقول لا كفر إلا بالاعتقاد، ويقول إن الأعمال والأقوال هذه دليل على ما في القلب بالاعتقاد، وهذا باطل. بل نفس القول الكفري كفر، ونفس العمل الكفري كفر، كما مر في الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، بهذه المقالة. نعم،
عفو الله عنك. يقول السائل: هل الأعمال ركن في الإيمان وجزء منه، أم هي شرط كمال فيه؟
الأعمال جزء من الإيمان، ولا يقال إنها شرط كمال، فالأعمال جزء من الإيمان كما سبق. الإيمان قول باللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح كما سبق. يقول لأنها شيء خارج عن الإيمان، هذا قول المرجئة. المرجئة يقول الأعمال شيء خارج عن الإيمان، شيء لازم من لوازم الإيمان أو من مقتضى الإيمان، أو هي دليل على الإيمان. كل هذه من أقوال المرجئة. يقول العمل دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان، دليل الإيمان أو مقتضى الإيمان أو ما أشبه ذلك من أقواله.
نعم، صلى الله عليه. يقول السائل: ما أقسام المرجئة مع ذكر أقوال في مسائل الإيمان؟
المرجئة قسمة، القسم الأول المرجئة المحضر وهم الغلاة، وهم الجهمية، ويعانهم الجهم والصفوان، فإن الجهم والصفوان يتزعم أربع طوائف، أو اشتهر جازع في أربع عقائد، عقيدة في الصفات وأخذها عنه الجهمية، وعقيدة الإرجاء وأخذها عنه المرجئة، وعقيدة الجبر قلت أن العبد مجبور على أعماله وأفعاله وأخذها عن جبريل، وعقيدة فلا الجنة والنار، وقلت فلا الجنة والنار، هذه أربع عقائد خبيثة اشتهر بها الجهل. فالمرجئة الضحمة تتزعمه الجهل، وعقيدتهم في الإيمان أن الإيمان مجرد معرفة، مجرد معرفة الرب بالقلب، من عرف ربه بقلبه فهو مؤمن، ولا يكون الكفر إلا إذا جهل ربه بقلبه. فإذا المرجئة المحضة رئيسهم الجهل والصفات، وهم الجهمية عقيدتهم في الإيمان الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب. وعلى أجمعهم العلماء بهذا التعريف أن إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه، قال تعالى عن إبليس ربي أنظرني إلى يوم البعث. ويكون فرعون مؤمن أيضا على هذا التعريف لأن فرعون يعرف ربه بقلبه، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وذكر ابن القيم رحمه الله الكافية الشافية أصلا طويل في بيان معتقد المرجئة المحضة، وقال إنه أخفى هذا مدة ثم أظهر عقيدة المرجئة هذه العقيدة، وقال إن من عقيدتهم إن عقيدتهم مجرد معرفة الرب بالقلب، وأنه لو فعل أعمال كفرية مع ذلك فلا يؤثر في إيمانه، فلو سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام وقتل الأنبياء والمصلحين وهدم المساجد وفعل فجاء من خلف فلا يكفر ما دام عرف ربه بقلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من أفسد، وهو أفسد قول قيل في تعريف الإيمان، وهو قول الجهمية أن الإيمان معرفة الرب بالقلب. وشرف أبو الحسن الصالح من القدرية، ويليه في الفساد قول الكرامية الذي يقول الإيمان قول هو نطق اللسان، أم نطق باللسان فقط، فمن شهد أن لا إله بلسانه فإنه يكون مؤمنا ولو كان مكذبا بقلبه. فيقولون فيلزمهم على هذا ويسمونه مؤمن كامل الإيمان، إذا نقرب الشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان عند الكرامية، وإن كان مكذبا بقلبه فهو مخلد في النار، فيلزمه على قول الكرامية أن المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار. فهذا من أعظم الفساد أيضا، يلي قول الجهة في الفساد. أما الطائفة الثانية من المرجئة فهم مرجئة الفقهاء، قول مرجئة الفقهاء هم أهل الكوفة، هم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وهو من قال بذلك الأعمال الداخل غير داخلة في مستوى الإيمان حماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. هم يعتقدون أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان عند أكثرهم، وقال آخرون أن الإيمان هو تصديق القلب فقط. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان، الرواية الأولى أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان، وهذا رواية عليها أكثر أصحابه، والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، وأما قول اللسان فهو ركن زائد خارج عن مسمى الإيمان. وعلى هذه الرواية يوافق قول الماتريدية أن الإيمان هو تصديق بالقلب فقط، ولكن الأعمال مطلوبة منهم، الأعمال مطلوبة، صلاة الزكاة والصوم والحج الواجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجب أثابه الله يستحق الثواب والمدح، ومن فعل الكبائر فإنه يستحق العقوبة ويقام عليه الحد، ولكن لا يسمونه الإيمان، يقولون الإنسان عليه واجبات، واجب الإيمان وواجب العمل، ولا يدخل أحد في مسمى الآخر. وجمهور أهل السنة يقولون العمل من الإيمان، هو جزء من الإيمان، هو واجب هو الإيمان، الأعمال من الإيمان، الأعمال واجبة هو من الإيمان، ومرجع الفقهاء يقول الأعمال واجبة وليست من الإيمان. فلهذا
قال من قال إن الخلاف بينهم وبين جمهور السنة خلاف لفظي، وقال بهذا شارح الطحاوي قال إن الخلاف بينهم لفظي، والصواب أنه ليس لفظيا.
صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل: هل خلاف أهل السنة مع مرجئة الفقهاء في أعمال القلوب أو الجوارح، وهل الخلاف لفظي أو معنوي؟ نرجو من فضيلتكم التفصيل.
ما قال بعضهم إن الخلاف بين أهل السنة وبين الفقهاء خلاف لفظي، وقال بهذا شارح خوية ابن عبد العز، قال إن الخلاف بين جمهور أهل السنة وبين الفقهاء خلاف لفظي، والنزاع نزاع في أمر اسمي لفظي لا يترتب عليه فساد في الاعتقاد. وقال إن الدليل على أن الخلاف بينهم بين جمهور أهل السنة وبين أهل الفقهاء خلاف لفظي أن كلا من الطائفتين يقولون الأعمال واجبة، وكل من الطائفتين يقولون الواجبات إذا فعلها مسلم يثاب عليها، وكل من الطائفتين يقولون من ترك شيئا من الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يعاقب ويقام عليه الحد. ولكن النزاع بينهم هل هذا الواجب من الإيمان أو ليس بالإيمان؟ قال بالأول هو أهل السنة أهل السنة، وقال بالثاني مرجع الفقهاء إمام أبو حنيفة وأصحابه. ولكن عند التأمل والنظر لا يجد طالب العلم أن الخلاف لفظيا من جميع الوجوه، هو صحيح أنه لا ترتب عليه فساد في الاعتقاد لكن له آثار تترتب عليه. من هذه الآثار أن جمهور أهل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى وتأدبوا مع النصوص، ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة معنا وخالفوهما لفظا، ولا يجوز للمسلم أن يخالف النصوص لا لفظا ولا معنى. قال الله تعالى في الكتاب المبين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الأعمال كلها من الإيمان، وجل القلب عند ذكر الله وهذا عمل قلب، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن عمل قلب، وعلى ربهم يتوكلون عمل قلب وعمل له، ويشرع أيضا أعمال الجوارح ويفعل الأسباب، وإقام الصلاة عمل بدني، وإيتاء والإنفاق مما رزقهم الله، كل هذه الأشياء سماها إيمان. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان بضع وسبعون شعبه، وفي روايه البخاري بضع وستون شعبه، فاعلاها قول لا اله الا الله، وادناها اماره الاذى عن الطريق، والحياء شعبه من الايمان. هذا من اقوى الادله في الرد على المرجئه، فعلى الايمان بضع وسبعون شعبه. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بكلمه التوحيد على قول اللسان، وبثل للعمل عمل الجوارح بطرف الأذى عن القلب، وبثل لعمل القلب بالحياة، لأن الحياة خلق الداخل يحمل الإنسان على فعل المحامد وترك القبائح. فأعلى شعب الإيمان كلمة التوحيد، وأدناها إمارة الأذى عن الطريق، وبين هذه الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإمامة. الصلاة شعبة، والزكاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الرحم شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والإحسان إلى الجار شعبة، إلى غير ذلك من الشعب. هذه كلها أدخلها النبي صلى الله عليه وسلم مسمى الإيمان. فكيف يقال أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان؟ وكذلك أيضا من أقوى الأدلة على الأعمال داخلة في مسمى الإيمان حديث وفد عبد القيس صحيحين، أن وفد عبد القيس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا الكفار من مضر وإنا لم نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نعمل به ونخبر به من وراءنا. فقال عليه الصلاة والسلام أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. تفسر الإيمان بأعمال الجوارح. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأداء الخمس. هذا أيضا دليل صريح واضح بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فجمهور أهل السنة تأدبوا مع النصوص وأدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان. مرجعة الفقهاء وافقوا النصوص في المعنى لكن خالفوها في اللفظ. ولا يجوز للإنسان أن يخالف النصوص لا في اللفظ ولا في المعنى. الواجب موافقة النصوص لفظا ومعنى. الأمر الثاني مما يتبين فيه أن الخلاف ليس لفظيا بين الجمهور وبين مرجعة الفقهاء أن خلاف مرجعة الفقهاء مع الجمهور فتح بابا للمرجعة البحضة الغلاة وهم الجهمية. فإن مرجعة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان وإن كانت واجبة فتحوا باب المرجعة البحضة فقالوا الأعمال ليست واجبة وليست مطلوبة. ولهذا يقول مرجعة البحضة الصلاة والصوم والزكاة هل ليست واجبة ومن عرف ربه بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان ويدخل الجنة من أول وهلة والأعمال ليست مطلوبة. والذي فتح الباب لهم مرجعة الفقهاء لما قالوا إن الأعمال ليست من الإيمان دخلوا معه وقالوا الأعمال ليست واجبة. ومن أيضا ثمرات الخلاف بين الجمهور جمهور أهل السنة ومرجعة الفقهاء أن مرجعة الفقهاء باختلافهم مع جمهور أهل السنة فتحوا باب الفساق والعصاة ودخلوا معه. فلما قال مرجعة الفقهاء إن الإيمان شيء واحد ولا ينقص وهو التصديق وإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السنة واحد دخل الفساق فيأتي الفاسق السكير العربيد ويقول أنا مؤمن كامل الإيمان إيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيماني أبي بكر وعمر. هل يقول له كيف تكون إيمانك يكون إيمانك في إيمان أبي بكر وعمر؟ أبو بكر له أعمال عظيمة. فقال الأعمال ليست داخله مسمى الإيمان. أنا مصدق وأبو بكر مصدق وجبريل مصدق وأنا مصدق فإيماني كإيمان جبريل وميكائيل وكإيمان أبي بكر وعمر. هذا من أبطل الباطل. ولهذا جاء في الحديث أنه لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح ولبعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكيف يقول هؤلاء أن الإيمان واحد وإن إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد. الأمر الرابع من ثمرات الخلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول وهو القول أنا مؤمن إن شاء الله. فمرجعة الفقهاء يمنعون الاستثناء في الإيمان يمنعون أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله بأن الإيمان شيء واحد وهو التصديق في القلب فيقول أنت تعلم أنك مصدق في قلبك فكيف تقول إن شاء الله إذا تشك في إيمانك. ولهذا يسمون المؤمنين الشكاكة الذين يستثنون في إيمانهم تشك أن تعلم من نفسك أنك مصدق كما أنك تعلم أنك قرأت الفاتحة كما تعلم نفسك أنك تحب الرسول وتبغض اليهود فكيف تقول إن شاء الله لا تقول إن شاء الله قل أنا مؤمن اجزم لا تشك في إيمانك. فمن قال أنا مؤمن إن شاء الله فهو شك في إيمانه يتهمونه. وأما جمهور أهل السنة فإنهم يفصلون ويقولون إن قال إن كان القائل أنا مؤمن إن شاء الله يقصد الشك في أصل إيمانه فهذا مؤمن أصل إيمان التصديق. وكذلك إذا قصد عدم علمه بالعاقلة يعني إذا قصد الشك في أصل إيمانه فهذا مؤمن. أما إذا لم يقصد الشك في أصل إيمانه ولكن نظر إلى الأعمال والواجبات التي يوجبها الله والمحرمات التي حرمها الله، ورأى أن شعب الإيمان متعددة وأن الواجبات كثيرة. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يزكي لأنه التمع عليه، بل يتهم نفسه بالتقصير ويزري على نفسه. فإذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، فإن الاستثناء راجع إلى الأعمال الإيمان، وإن شاء الله تفرع من الواجبات، فهذا لا بأس به. الحسن أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويكون الاستثناء راجع، يكون الاستثناء راجعا إلى الأعمال الواجبات وشعب الإيمان المتعددة. وكذلك أيضا إذا أراد عدم علمه بالعاقبة، وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله، فلا بأس أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. وإذا جمهور أهل السنة يفسرون، يقول إن قصد الشك في أصل إيمانه فإنه يمنع من الاستثناء. أما إذا قصد أن الاستثناء راجع إلى الأعمال فلا بأس، أو قصد عدم علمه بالعاقبة، أو قصد التبرك بذكر اسم الله فلا بأس. أما مرجئة الفقهاء فإنهم يمنعون الاستثناء بالتعقيد، يمنعونه منعا باتا. فهذه من ثمرات الخلاف، وإن كان لا يترتب عليه فساد في العقيدة، لكن هذه ثمرات، ثمرات تدل على أن الخلاف ليس لفظيا. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من ترك جميع العمل الظاهر بالكلية فهو يقر بالشهادتين ويقر بالفرائض لكنه لا يعمل شيئا البتة، فهل هذا مسلم أم لا، علما بأنه ليس له عذر شرعي معه من القيام بتلك الفرائض؟
هذا لا يكون مؤمنا، الذي يزعم أنه مصدق في قلبه ولا يقر بلسانه ولا ينطق بلسانه ولا يعمل، لا يتحقق إيمان، لأن هذا إيمانه كإيمان إبليس وكإيمان فرعون، لأن إبليس أيضا مصدق بقلبه، قال ربي أعبدني إلى يوم الله، وفرعون وآل فرعون قال الله تعالى: وجحدوا عنهم وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا الإيمان الذي في القلب والتصديق الذي في القلب لا بد له من عمل يتحقق به، وإلا صار كإيمان فرعون وكإيمان إبليس. لا بد أن يتحقق بالنطق باللسان، فالعمل لا بد أن يتحقق بالعمل، فلا بد من الانقياد، تصديق وانقياد. فإذا انقاد قلبه بالإيمان لا بد أن تعمل الجوارح. أما أن يزعم أنه مصدق بقلبه ولا ينطق بلسانه وهو قادر ولا يعمل بجوارح، أين الإيمان؟ أين التصديق؟ لو كان التصديق تصديقا تاما وعنده إخلاص لعمل، والنصوص جاءت بهذا، فلا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان. كما أن الذي يعمل بجوارحه يصلي ويصوم ويحج، لا بد لهذه الأعمال من إيمان في الباطن وتصديق يصححها، وإلا صار كإسلام المنافقين. فإن المنافقين يعملون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أبي رسول المنافقين ومن معهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون، ومع ذلك لم يكونوا مؤمنين، لأنهم ليس عندهم إيمان وتصديق يصحح هذا العمل. فلا بد من أمرين لصحة الإيمان: تصديق في الباطن وعمل في الظاهر، انقياد، عمل يدل على الانقياد، تصديق في الباطن يتحقق بالعمل، وعمل في الظاهر يصح بالتصديق. لا بد من أمرين. أما تصديق في الباطن فقط بدون عمل، أين الدليل عليه؟ أين الذي يصححه؟ أين الانقياد؟ ولا يمكن أن يكون هناك تصديق صحيح ولا يصلي الإسلام ولا يصلي ولا ينطق بالشهادتين، لا يمكن. وهو يعلم ما أعد الله لمن نطق بالشهادتين ولمن تكلم بكلمة التوحيد من الثواب، ولما أعد الله للمصلين من الثواب، ولمن ترك الصلاة من العقاب. لو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لبعث على العقل، ولا يمكن أن يكون التصديق والإيمان القوي إلا أن يحرق الشبهات والشهوات. فلو كان عنده تصديق صحيح وإيمان صحيح لأحرق الشبهات والشهوات، ترك الصلاة إنما يكون عن شبهة، والأعمال المعاصي إنما تكون عن شهوة، والإيمان الصادق يحرق هذه الشهوات والشبهات. هذا يدل على أن إيمانه خالد يدل على أن قلبه خالد من الإيمان الصحيح، وإنما هو لفظ باللسان نطق به لم يتجاوزه، وإلا لو كان عنده تصديق بقلبه أو إقرار بالقلب فقط ولم يتلفظ، لكنه إقرار تصديق بالقلب، إقرار قول بالقلب، قول القلب لم يتجاوز إلى أعمال القلوب وإلى الانقياد. المقصود أن الذي يزعم أنه مصدق بقلبه هذا هو مذهب الجهمية، هذا هو المعرفة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يعصر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد، يعصر التفريق بين المعرفة بالقلب والتصديق الذي ليس معه شيء من أعمال القوى ولا من الجوارح. هذا هو إيمان الجهمية نسأل الله العافية. شخص يدعو أنه مؤمن ولكنه لا ينطق بلسانه ولا يعمل بجوارحه مع قدرته، هذا هو المعرفة، هذا مذهب الجهمية. لا بد من عمل يتحقق به هذا التصديق وهذا الإيمان، لا بد من عمل، كما أن الذي يعمل لا بد له من تصديق يصححه في الباطن. نعم صلى الله عليه
وسلم. صلى الله إليكم. يقول السائل: هل تصح هذه المقولة أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال لا كفر إلا باعتقاد وجهود؟
المقولة الثالثة هو المقولة الأولى، فقول الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يعني قول باللسان وقول بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه ونقص بالمعصيه، هذا حق، هذا قول السنه والجماعه. لكن قوله بعد ذلك لا كفر الا بالاعتقاد والجحود هذا ينقض المقاله هكذا، ينقض المقاله الاولى. فكما ان الايمان يكون بالقول والعمل والاعتقاد فكذلك الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد. المقوله الثانيه تنقض المقوله الاولى، لا بد ان تصح المقوله الثانيه، فيقول الايمان قول يكون بالقول والعمل والاعتقاد والكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد حتى تصح. أما بقاء هذه المقولة على حالها فإن المقولة الثانية تنقض المقولة الأولى. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أم لا، أن من سب الله تعالى ورسوله فهو ليس بكفر في نفسه ولكنه أمارة وعلامة على ما في القلب من الاستخفاف والاستهانة؟
هذا القول ليس بصحيح، هذا قول مرجئة، هذا قول مرجئة. يقول أحدهم: من سب الله ورسوله فإن هذا ليس بكفر في نفسه وإنما هو أمارة وعلامة على ما في القلب من كفر، هذا باطل. بل إن السب نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر، كما في الآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأنتم تلاموا كفر الإيمان في هذه المقالة. ولم يقل إن كنتم تعتقدون في قلوبكم شيئا، فالله تعالى أطلق الكفر عليهم في هذه المقالة، فدل على أن أقول بأنها ليس كلام الكفر أو قول الكفر ليس بكفر، بل هو علامة على ما تقلت، هذا باطل. القلب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فالكفر يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل. فالمقصود أن هذه المقالة تتمشى مع مذهب المرجئة. نعم
صلى الله عليه. يقول السائل: ما حكم من يسب الله ورسوله ويسب الدين فإذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق، فهل هذا كافر أم هو مسلم يحتاج إلى تعزيز وتأديب؟ وهل يقال هنا بالتفريق بين السب والساب؟
ما أدري إيش معنى تعلل بالتكسب وطلب القوت، يعني إذا قيل تعلل بالدين يتعلل بالكسب، إن كان هذا المراد التعلم شيء آخر، لكن الآن نحكم عليه بهذا السب، نقول من سب الله أو سب رسول أو سب الدين فإن هذا كفر، هذا كفر باتفاق أهل السنة والجماعة ان هذا كفر. اما مثلا التعلم بكسب وطلب القوت يعني اذا قيل تعلم دينك او هذا لا. هذا التعلم تعلم باطل, يجب على الانسان ان يتعلم دينه ما يطلب به دينه, كما انه يطلب كسب والقوت فيجب عليه ان يتعلم دينه, يتعلم ما يصح به ايمانه, يتعلم ما اوجب الله عليه من الاعتقاد الصحيح وان الله مستحق للعباده واوجب الله عليه من الطهاره والصلاه والصوم والزكاه والحج. هذا التعلم لا وجه له, يعني إذا قيل يعني تعلم أوجب الله عليه أو اسأل العلماء عن مقالك هل هي كفر أو ليس كفر يتعلم بكسب, هذا باطل. والكسب ما يمنع الإنسان يتعلم ويسأل عما أشكل عليه, يتعلم دينه ويتعلم المقالة أن هذه المقالة كفرية أو يسأل عنها لا يمنعه الكسب, لأنها لا تأخذ وقتا كثيرا والكسب له أوقات واسعة, وليس هناك فرق بين السب والساب, ليس هناك فرق بين السب. نقول من قال من سب الله وسب الرسول وسب دينه فهو كافر, ونقول السب كافر, لا عذر له في هذا, لا عذر له في هذا. انما الذي يعذر او يسال الشيء الكلمات التي فيها ايهاب, القول الذي فيه ايهاب هذا الذي يفرق بين المقاله والقائل. لو تكلم الانسان بكلمه موهمه او كلمه يحتمل أن يكون صاحبها عذر, هذا الذي يقال يفرق بين الكلمة بين المقالة وبين القائل, فيقال مقالة كفرية والقائل لا يكفر إلا إذا أُجِد الشروط في الموانع وقامت عليه الحجة. أما من سب الله وسب رسوله وسب دينه هذا أمر معروف, ففي إشكال في كفره, فمن سب الله وسب رسوله وسب دينه فهو كافر ولا يحتاج ولا ليس هناك تفريق, لأن الأمر واضح. نعم.
صلى الله إليكم. يقول السائل: ما هو القول في من نصب الأصنام والأضرحة والقبور وبنى عليها المساجد والمشاهد وأوقف عليها الرجال والأموال وجعل لها هيئات تشرف عليها ومكن الناس من عبادتها والطواف حولها ودعائها والذبح لها؟ جزاكم الله خيرا.
هذا مشرك نسأل الله السلامة والعافية. نصب الأصنام, فالنصب الأصنام فهو مشرك, وإذا أيضا أوقف عليها الأوقاف أو الأموال أو دافع عنها نسأل الله السلامة والعافية, يكون أيضا كافر صادا عن سبيل الله, من الصادين عن دين الله, فهذا جمع بين الكفرين, فعلى الكفر بنفسه وصد عن دين الله حينما جعل الأموال وأوقف الأوقاف منع الناس من دين الله, وداخل في قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. هذا من المفسدين في الأرض, أعوذ بالله, كفر بنفسه وصد عن دين الله, نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
صلى الله عليكم. بالنسبة لما ورد في السؤال التاسع وقوله: إذا نصح في هذا الأمر تعلل بالتكسب وطلب القوت والرزق,
مقصوده
مثلا إذا كان يقول أن إذا سبيت الله سيأتيني من الرزق أو كذا مجاملة من هو معه. نعم.
هذا لا شك في كفر هذا, لا شك في الكفر هذا, وكما سبق إن من فعل الكفر قاصدا وعامدا فإنه يكفر, وما فعله هازلا فإنه يكفر, وما فعله خائفا فإنه يكفر, وإذا فعلها أيضا قصد المال فعل أيضا كافر. نص الآية قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بكفر صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم, ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة, أكبر الله بأن لهم حظ في الدنيا, قدموا حظ الدنيا على نص الآية, الآية نص فيها الصد من الناس, وأنه إنما فعلته تفضيلا للدنيا على الآخرة ولأن له حظا دنيوي, نسأل الله السلامة والعافية. ونص الآية ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة, تكون داخلة في هذه الآية نعوذ بالله.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تصح الصلاة خلف إمام يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم أم لا؟
هذا الرجل كافر الذي يستغيث بالأموات ويطلب المدد منهم ويسألهم قضاء الحاجات تفويض الكربات, هذا مشرك ولا تصح الصلاة خلفه, صلاة خلفه باطلة, ومن صلى خلفه لم يعلم حاله فإنه إذا علم يعيد الصلاة, وهذا بالإجماع, يجمع المسلمين نفس الصلاة خلف المسلمين. نسأل الله العافية. لكن الخلاف بين العلماء يصل خلف الفاسق، الفاسق مثلا يصح صلاة خلفه، وخلاف بين العلماء الحنابلة والجماعة يمنعون صلاة خلفه فلا تصح، وآخرون يقول تصح مع الكراهة، والصواب أنها تصح، ولكن الصلاة خلف العدل أولى، هذا إذا كان واحد لكنه فاسق. أما المشرك فلا يصح صلاة خلفه بالإجماع. نسأل الله السلامة والعافية.
الله إليك. يقول السائل: هناك بعض الأحاديث التي يستدل بها البعض على أن من ترك جميع الأعمال بالكلية فهو مؤمن ناقص الإيمان، كحديث لم يعملوا خيرا قط، وحديث البطاقة، وكيف الجواب على ذلك، وغيرها من الأحاديث.
نعم، ليس في هذه الحديث حجة لهذا القائل. من ترك جميع الأعمال بالكلية لأن أنه زعم أنه يتهم بما في قلبه من التصديق، كما سبق إنه لا يتحقق إيمانه إلا بالعمل. وأما حديث الشفاعة وأن المؤمنين الموحدين العصاة يشفع لهم الأنبياء والأفراد والشهداء والملائكة وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجهم رب العالمين برحمته، ويخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. قال العلماء: ما لم يعملوا خيرا يعني زيادة على التوحيد والإيمان، ولا بد من هذا، لأن النصوص يضم بعضها إلى بعض، النصوص يضم بعضها إلى بعض، قد دلت النصوص على أن الجنة حرام على المشركين، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج سنة التاسعة من الهجرة أرسل معهم مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره، يؤذنون الناس بأربع الكلمات. وكذلك أيضا لما أمر أبا بكر رضي الله عنه في الحج سنة التاسعة من الهجرة أرسل معهم مؤذنين يؤذنون، منهم أبو هريرة وغيره، يؤذنون الناس بأربع الكلمات، منها لا يدخل الجنة نفس المؤمنة، ومنها لا يحج هذا البيت بعد هذا العام عريان، ومن كان له عهد فهو إلى عهده، ومن له كل عهد فعهده فهو إلى أربعة أشهر. فهو مؤذنين يؤذن في الناس أن لا يدخل الجنة نفس مؤمنة. هذا يدل على أنه لا يمكن أن يدخل الجنة كأحد. وقال الله تعالى في الكتاب المبين: إنهم يشركون بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه النصوص المحكمة، وهذا الحديث يرد إليها، والقاعدة عند أهل العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ولا يتعلق بالنصوص المتشابهة إلا أهل الزيغ، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرونه به. هذا الحديث فيه اشتباه لكنه يرد إلى المحكم، النصوص محكمة واضحة في أن المشرك لا يدخل الجنة وأن الجنة حرام على المشرك. فلا يمكن أن يكون معنا حديثا مع الخير قط أنهم مشركون وأنهم ما عندهم توحيد وإيمان وأنهم أخرجهم الله إلى الجنة، هذا لا يمكن، وإنما المراد لم يعملوا الخير قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان. وكذلك حديث البطاقة ليس فيه أنه مشرك، هذه البطاقة إنما في وحي أنه يؤتى برجل له ويأخذ له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئا، ويأخذ له بطاقة فيها الشهادتان يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وفطرت البطاقة، ومعلوم أن كل مسلم له مثل هذه البطاقة، لكن وكثير منهم يدخلون النار، لكن المراد أن هذا الشخص قال هذه الشهادتين قالها على إخلاص وصدق وثوبة أحرقت هذه السيئات فثقلت البطاقة وطاشت السجلات.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من يدعو غير الله وهو يعيش بين المسلمين وبلغه القرآن، قال هذا مسلم تلبس بشرك أم هو مشرك؟
الله يعني. هذا الشخص مشرك لأنه غير معذور إذا كان يعيش بين المسلمين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن فقد قام عليه الحج. فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعصي المسلمين فإنه مشرك.
قال الله عز وجل
وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ من بلغ القرآن فقد قام عليه الحج. فقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من بلغ القرآن بلغت الدعوة وفعل الشرك ويعصى المسلمين فإنه مشرك. وقال بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الشخص يخفى عليه ما وقع فيه من الشرك بسبب دعاة الضلال والإشراك بسبب كثرة المغلين حوله وخفي عليه الأمر فإنه في هذه الحالة يكون أمره إلى الله عز وجل ويكون حقوقكم في الفترات إذا لم يعلم. ولكنه في الدنيا إذا مات يعامل معاملة المشركين فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتمع المسلمين في مقابره. المقصود أن الأصل أنه لا يعلم هذا هو الأصل. لكن لو وجد بعض الناس خفي عليه بسبب دعاة الشرك والضلال ولم يعلم قد يقال انه معذور في هذه الحاله وامره الى الله. بكل حال يجب عليه ان يطلب الحق ويتعرف على الحق ويسعى كما انه يسعى في معيشته طلب المعيشه الى الكسب ويسعى عن طرق الكسب. يجب عليه ان يسعى عن دينه ويسعى عن الامر الذي اشكل عليه. كونه لم يسمع الحق ولم يقبل الحق وتصامم عن سماع الحق ليس عذرا له. هذا هو الاصل. نعم.
صلى الله عليكم بارك فيكم. يقول السائل هل يشترط في اقامه الحجه فهم الحجه فهما واضحا جليا ام يكفي مجرد اقامتها؟ نرجو التفصيل في هذا مع ذكر الدليل.
الواجب اقامه الحجه على من كان عنده شبهه. وكذلك المشرك إذا أقيمت على الحجة فقد زال عذره بمعنى أن يبلغها الدليل ويعلم أن هذا الأمر فيه دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يشترط فهم الحجة. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن المشركين بلغت قامت عليهم الحجة ومع ذلك لم يفهموها فهما واضحا ولكنها قامت عليهم الحجة. نزل القرآن وسمعوه وجاءهم النذير جاءهم الرسول عليه وأنذرهم واستمروا على كفرهم فلم يعذرهم الله. ولهذا قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد بعث الرسول وقد أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فاشترط في قامة الحجة البلاء. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع ضيحة من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به الا دخل النار. وقال سبحانه يوصف الكفار ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمر فهم لا يعقلون. ومع ذلك قامت عليهم الحجه فاخبر عنهم ان مثلهم مثل من يسمع الصوت وهو لا يفهم المعنى كمثل الغنم التي ينعق لها الراعي تسمع الصوت ومع ذلك قامت عليهم الحجه. وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ولم يقل حتى يتبين هذا هو قيام الحجه. فاذا بين الحق وعرف ان هذا عرف هذا الدليل عرف الحجه قد قامت على الحجة ولو لم يفهمها لا يشترطها الله. هذا هو الذي تدل عليه الرسول وهذا هو الذي قرره أهل العلم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل هل تكفير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للطائفة الممتنعة من أداء شعيرة الزكاة حين فعل هذا من ارتد من العرب لأجل جحدهم للوجوب أم لأجل مجرد المنع وعدم الالتزام بالأداء؟ صلى الله عليه وسلم.
أهل الردة الذين ارتدوا بعد وفاة النبي هم أقسام، منهم من رجع إلى الأصنام والأوثان فعبدها، ومنهم من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وقال له نبيا ما مات، وهو لا كفار لا إشكال فيه، ومنهم من منع الزكاة، والصحابة قاتلهم جميعا ولم يفرقوا بينهم وسموهم مرتدين. والذي منع الزكاة قال العلماء إنما كفر لأنه إذا منعها وقاتل عليها دل على جحوده، على جحوده إياها، لأنه فعل أمر منعها وقاتل عليها. أما لو منعها ولم يقاتل عليها تؤخذ منه، تؤخذ منه ويؤدب ولا يكفر، لكن إذا منعها وقاتل عليها فإنه يكفر، لأن هذا دليل على جحوده. فالمرتدون الذين منعوا الزكاة منعوها وقاتلوا عليها، فدل على أنهم جحدوها، ولهذا عاملهم الصحابة ومعاملة المرتدين وسموهم المرتدين كلهم. لا فرق بين من أنكر نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو من عبد الأصنام أو من جحد الزكاة، يعني جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم.
الله إليك.
يقول السائل: ما حكم من يقول بأن من قال أن من ترك العمل الظاهر بالكلية بما يسمى عند بعض أهل العلم بجنس العمل أنه كافر، أن هذا القول قالت فيه فرقة من فرق المرجع؟
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أعلم أن هذا القول قالت فيه المرجع، ولكنه لا بد من العمل كما سبق، لأن من أقر بالشهادة شهيد فلا بد أن يعمل، لأن النصوص التي فيها الأمر بالنطق بالشهادتين وأن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بقيود لا يمكن معها ترك العمل. فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. يقول خالصا من قلبه، هذا ينفي الشرك، ينفي الشرك، لأن الإخلاص ينفي الشرك. ومن ترك العمل ولم يعمل فإنه مشرك، لأنه عبد للشيطان، لأنه معرض عن دين الله، ومن أعرض عن دين الله فهذا كفر. وكذلك أيضا جاء في الحديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله مستنكرا بها قلبه، وفي بعضها من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فهذه النصوص التي فيها أن النطق بالشهادتين فهو مؤمن مقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل، فلا بد أن يكفر بما يعبد من دون الله، ومن لم يعمل فإنه معرض عن دين الله، وهذا نوع من أنواع الردة. من لم يعمل مطلقا أعرض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، هذا من نواقض الشرك. قال تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، فلا بد أن يعمل. وإذا قال لا إله فاستيقن بها قلبه، وقال عن إخلاص في بعضها قال لا إله غير وهو غير شاك، فلا بد أن يعمل. ما يمكن أن يقول شخص كلمة التوحيد عن صدق وإخلاص ولا يشرك أبدا، يترك الصلاة وهو قادر، لأنه إذا ترك الصلاة دل على عدم إخلاص، دل على عدم صدق، دل على أن قلبه ليس مستيقنا بها. فلو كان قلبه مستيقنا بها وكان عنده يقين وإخلاص وصدق، لا بد أن يعمل. فإذا لم يعمل دل على ضعف إيمانه ونقص إيمانه وعدم يقينه وعدم إخلاصه وعدم صدقه وريبه وشكه، هذا واضح من النصوص، فدل على أنه لا بد أن يعمل. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ما حكم تنحية الشريعة الإسلامية واستبدالها بقوانين وضعية كالقانون الفرنسي والبريطاني وغيرها، مع جعله قانونا ينص فيه على أن قضايا النكاح والميراث للشريعة الإسلامية؟
هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه بدل الشريعة بغيرها من القوانين فإن هذا من أنواع الكفر، وذكر مثال هذا الذي ذكر مثال للمغول الذي لا دخلوا بلاد الإسلام جعلوا قوانين مكونة عدة قانون مكون من عدة مصادر وذكر كفرهم وذكر هذا أيضا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في السعودية السابقة وقال إن من الكفر المبين استبدال الشرع المبين بالقانون اللعين إذا بدل الشريعة من أولها إلى آخرها كان هذا كفرا من أنواع الكفر تلك وقال آخر من أهل العلم أنه لا بد أن يعتقد ولا بد أن تفرض عليه الحجة وذهب إلى هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه قال أنه لا بد أن تفرض عليه الحجة لأن قد يكون جاهلا بهذا الأمر فليس عنده علم فلا بد أن يبين له حتى تقوم عليه الحجة فإذا قامت الحجة إنه يحكم بكفره المقصود أن هذه المسألة خطيرة وهذا إذا لم يكن بها لمن وضع القانون أعمال كفرية أخرى أما إذا كان تلبس بأنواع من الكفر الأخرى هذا لا إشكال فيه لكن هذا مفروض في شخص قد يتلبس بشيء من أنواع الكفر فهل يكون هذا كفرا أكبر مجرد تبديله الدين كما ذكر هذا الحافظ الكفر رحمه الله سبحانه الرحيم أو أنه لا بد من إقامة الحجة وبيان أن هذا الأمر كفر فإذا قامت هذه الحجة حكم بكفره نعم الله إليكم
يقول السائل هل تكفير السلف رضوان الله عليهم للجهمية كفر أكبر مخرج من الملة أم هو كفر دون كفر ويراد منه الزجر والتغليظ فقط
نعم تكفير العلماء والأئمة والسلف الجهمية كفر أكبر مخرج عن الملة وذكر العلامة القيم رحمه الله أنه كفرهم 50 عام قال ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان ولا لك أي الإمام قد حكاه عنه بل قد حكاه قبله الطبراني 50 في 10 500 عام كفروا كفرهم أكثر وقت من الله وقال العلماء إن الجهمية خارجون من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وقولهم خارجون من 72 فرقة يدل على أن مرادهم الكفر أكبر من الملة لأن فرق الأمة 72 فرقة فرق وتوعد في النار وهي فرق مبتدئة فقالوا إن الجهمية خارجون من 72 فرقة وكذلك القدرية الغلاة خارجون وكذلك الرافضة فقال هذه الفرق الثلاث خارجون من 72 فرقة لأن كفرهم أكبر الرافضة والقدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله وكتابه والجهمية وذلك لأن الجهمية نفوا الأسماء والصفات ونفوا الأسماء والصفات ينتج العدل والعياذ بالله فشيء الأسماء له ولا صفات لا وجود إلا في الدين شيء لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مبين له ولا محيط له ولا منفصل به وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة وليس فوق العالم ولا تحت العالم ما لا يكون هذا ممكن مستحيل أشد من ممكن ولهذا كان كفر وكفر أكبر مخرج عن الله نعم
الله يذكر تفسير الرجل
يعني الخبر
ما وجه قولهم هذا
يعني كفر
الزجر العام وإن كان لك يعني صاحبه يقال له كفر حتى يزجر الله ويبتدع عن هذا العالم وإن لم يكن
الله إليك يقول السائل هل إطلاقات الصرف في تكفير أعيان الجهمية كتكفير الشافعي لحق الفرد حين قال بخلق القرآن فقال له الشافعي كفرت بالله العظيم كما نقل ذلك اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وكتكفير الجهم بن صفوان وبشر المريسي والنظام وأبو الهذيل العلاف كما ذكر ذلك ابن بطة في الإبانة الصغرى يراد منه أعيان هؤلاء أم تكفير ألفاظهم لا أعيانهم
الله إنما تكفر أعيانهم ولما خصهم بالذكر وكذلك الشافعي يعني ناظرة ظاهرة ناظرة وأقام عن الذكر فالظاهر أن الغلاة تكفر عيانه. أما لو أريد تكفر بالعموم مثل قول بعض الجهمية كفار، أما تكفر عيان بعينه يقابلون العلم ويعرفون أمامهم ويناظرونه هذا تكفير عيان ودي عيانه. والعلماء لهم التزامية، أقول منهم من كفر الغلاة ومنهم من كفرهم بإطلاق ومنهم من بدعهم بإطلاق، ثلاثة أقوال. هؤلاء الأفراد الذين وقفوا أمام الأئمة ونظرهم الظاهر أنهم كفرهم بعينهم، لأن كل الحجة قامت عليه. نعم.
والله إليك. يقول السائل: فرض بعض المصطلحات في كتب أهل السنة مثل الالتزام، الامتناع، كفر الإعراض، فما معنى هذه المصطلحات؟
الالتزام ظاهر الأمراض الالتزام لا يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بأحكام الشريعة، يلتزم بما أمر الله به وينتهي عما حرم الله عليه، يلتزم بطاعة الله وفضل الله وطاعته. والامتناع يعني الامتناع عما أمر الله به، وهذا الامتناع في تفصيل، إذا امتنع عن شيء يكون تركه كفر يكون كفر، وإن ترك عن شيء لا يصل أحد الكفر يكون معصية. ومن الامتناع امتناع إبليس على السجود لآدم، قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فاستكبر وكان من الكافرين. إبليس بدأ كفر، وكفر الإعراض كما سبق معناه الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعبد الله، فمن أعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله فكفر.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو مسلم؟
نعم، معنى هذا أن من اعتقد أن المشركين على حق أو توقف في ذلك فهو كافر، لأنه يعرف بالطاغوت، لأن التوحيد لا بد فيه من أمرين: الأمر الأول إيمان بالله، والأمر الثاني الكفر بالطاغوت. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فلا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. فمن لم يكفر المشركين معناه لم يكفر بالطاغوت. فمن لم يكفر المشركين أو اليهود أو النصارى أو الوثنيين أو توقف في كفرهم فهو كافر مطلق، لا بد أن يسلم ويعتقد الكفر. فمن قال إن اليهود والنصارى اليهود والنصارى على دين السماوي قال وكذلك المسلمون على دين السماوي فلا فكلهم على حق، هذا كافر، لأنه لم يكفر المشركين. لا بد أن يعتقد أن اليهود على كفار، أنه على بعض، والنصارى على بعض، والوثنية على بعض، فإن شك أو توقف كان هذا الشك والتوقف ناقض من أوقات الإسلام، يكون كافرا صلى الله عليه وسلم في العقل. وكذلك صح مذهبه مثل قال اليهود على دين السماوي على حق، والنصارى على دين السماوي، والمسلمون على دين السماوي، من أحب أن يهتدي باليهودية أو النصرانية أو بالإسلام فله ذلك، على صح مذهبه يكون كافرا نعوذ بالله. نعم.
الله يبارك فيه. إضافة: من قال الله عنك أن اليهود والنصارى بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة فمن كفر؟ ما حكمه؟ بلغتهم دعوة الإسلام مشوهة ما جاءهم الإسلام الصافي إنما في تشويه، فهل هذا كفر ليصح؟
لا، ليس بصحيح. بلغتهم الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بلغوه بأنفسهم، والدعاة بلغوه بأنفسهم، والأئمة شيخ الإسلام بلغوه بأنفسهم وغيره، هذا مثل هذا باطل، هذا باطل.
الله
يليك.
من قال الله يليك إخواني النصارى
لا هذا المسألة كان يعتقد أنهم أن دينهم صحيح وأن مذهبهم صحيح وأنهم على حق وأنه يتدين وأنه يوافقه في دينه فهذا كفر. أما إذا قال إخواننا غلطة أو صدق في لسان أو خطأ أو له شبهة فقد لا يكفر، المقصود هذا في تفصيل. إن كان كل النصارى إخواننا يعتقد أنهم على حق وأنهم على دين الحق فهذا كفر وردة. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الشخص إذا لم يكفر النصارى لعدم بلوغ آية سورة المائدة فقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة فإنه لا يكفر حتى يعلم بالآية؟
لعدم بلوغ النصارى الآية
النصارى يعني يحفظهم هذه الآية؟
الشخص
اللي ما يكفرهم هو ما عرف
هذه
الآية؟
يقول أنا ما أدري ما كفرهم لأن هذا
لغة الصوت المعين،
هل هذا
يكفر؟ هذا كل تفسير، هذا الشخص لا يعلم يجهل مثل هذا الحكم ولا يعلم أن النصارى على باطل، هذا لابد أن تقام عليه كذب. أما إذا كان يعلم هذا ويعلم أن النصارى على باطل وأن الله كفرهم وأن النصوص ولا يخفى عليه النصوص هو كافر لأنه هو كفر النصوص. نعم. الله إليك.
يقول السائل: ما الدليل على مشروعية شروط شهادة أن لا إله إلا الله من العلم والانقياد والصدق والإخلاص والقبول والمحبة واليقين؟ وما حكم من يقول تكفي شهادة أن لا إله إلا الله بمجرد قولها دون هذه الشروط؟
سبق بيان أن كلمة التوحيد لا بد من شروط وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص كما سبق. بعض الحديث من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه شرط الإخلاص، والبعض من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، والبعض من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعلم لله. والانقياد لا بد منه لأن لا بد من العرض، لأن هذه الشروط تقتضي الانقياد، هذه الشروط تقتضي الانقياد، وكذلك القبول. هذه الشروط التي دلت عليها النصوص من الإخلاص وعدم الشك والريب والصدق واليقين وقال أنا مستيقن بها قلبه، هذه تستوجب القبول والمحبة. فدلت هذه النصوص على أن هذه الشروط لا بد منها، وأن هذه الشروط دلت عليها النصوص، وأن من قال لا إله إلا الله برسالة فإنه ولم يلتزم بالشروط لم يقلها على إخلاص إنه يقع في عمل الشرك. إذا قال لا إله إلا الله بدون هذه الشروط معنى ذلك أنه يقول لا إله إلا الله ويقع في الشرك، يقول لا إله إلا الله ويشرك بالله. والنبي يقول ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من الله أرض ما جهد إذا ما كفر بما يعبد من الله، هذا دليل على الإخلاص. إذا قال لا إله إلا الله ووقع في عمل الشرك معناه أنه لم يأتي بهذه الشروط، معناها انتقلت هذه الكلمة، نقل لا إله إلا الله بفعله، قالها بلسانه ونقلها بفعله، لأن لا إله إلا الله معناه لا معبود حق إلا الله، فإذا عبد غير الله نقل هذه الكلمة، ولم يلتزم بهذا الشرط وكفر بما يعبد إلا الله. وكذلك إذا قال لا إله إلا الله عن كذب فلم يكن عن صدق صار منافقا، كفره الله بقوله من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقوله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم انك لا رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فتبين بهذا ان هذه الشروط دلت عليها النصوص، وان اذا انتهت هذه الشروط فلا بد ان يقع في الشرك. والمشرك كافر في النص والاجابه في الكتاب والسنه والاجماع، قال تعالى: لا يشرك لا يحبطن عمله ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ان الله لا يغفر ان يشرك به قال ثم غدا ذلك لمن يشاء انه يشرك الله فقد حرم الله عليه الجنه وراه النار وظالم الانصار. فاذا لم تزل بهذه الشروط وقع في الشرك، لانه اذا قالها عن عدم الاخلاص قال مشرك ولم يكن لا عبد الا الله حبط عمله، وان قالها عن كذب ولم يصدق قال منافقا، وان قالها ولم يقد بحقوقها صار مشركا ايضا لانه صار معرضا عن دين الله. فتبين بهذا ان هذه الشروط دلت عليها النصوص، وان هذه الكلمه لا بد فيها من هذه الشروط والا فانه لا فائده لها. نعم.
الله اليك. يقول السائل: نرجو تفسير قوله تعالى: من كفر بالله بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ايه، تفسيرا مفصلا مع بيان حكم الاكراه في هذه الايه.
نعم. هذه الآية بيّن الله سبحانه وتعالى أن من كفر بالله بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم، لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، ويشمل ذلك من كفر بالله جادا وقاصدا، ويشمل من كفر بالله هازلا ولاعبا وساحرا، ويشمل من كفر بالله خائفا، ويشمل من كفر بالله مكرها فاطمأن قلبه بالكفر، لأن الله تعالى لم يستثني من الكفر إلا من قالها
إلا من فعل كفرا مكرها واطمأن قلبه بالإيمان. وبين سبحانه وتعالى أن ما عدا هذا الصف من الناس فإنه يكون كافرا لأنه مستحب للحياة الدنيا على الآخرة. فمن قال لا فمن كفر بالله قاصدا فقد استحب الدنيا على الآخرة، ومن كفر بالله هازلا فقد استحب الدنيا على الآخرة لأن له حظا. ومن قال لا إله إلا الله خائفا فقد استحب الدنيا على الآخرة ولو حظ في الآخرة. ومن قال لا إله إلا الله مكرها وطمأن قلبه بالكون فقد استحب الدنيا على الآخرة. ولهذا لم يثبت الله عز وجل إلا من فعل الكفر مكرها وطمأن قلبه بالإيمان. من كفر بالله من ذاك إيمانه إلا من أصبح وقلبه مطمئن بالإيمان. وبين الله سبحانه أن من عداه فإنه إنما فعل ذلك لأن له حظا من حظوظ الدنيا، ذلك بأنه مستحب حياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين فلا يهديهم الله لكفرهم وما لا يهديهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
نعم. هناك من يفرق بين إكراه الفعل وإكراه القول، يقولون الآية جاءت بإكراه القول فقط وأما الفعل فلا إكراه فيها.
لا أصاب أنه لا فرق بينهما. طبعا لا فرق بينهما ما دام أن الإكراه وجه لا اختيار له فيه. يعني الله يصرف على رقبته ويقول اسجد للصنم وإلا قتله. لكن في الفعل إذا استطاع أن أنه مثلا يقصد مثلا بعمله وجه التقرب لله فلا بأس، فإنه ينبغي له. فمثلا إذا سجد للصنم ينبغي يسجد لله لأنه لا يمس إلى قلبه وينبغي السجود لله. فتكون الصورة صورة السجود للصنم وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا من معنى اطمئنان القلب. فإذا فرق بالكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر، وإذا فعل الكفر يكون قلبه مطمئن بالإيمان فلا يضر، لا يغلب به السجود للصنم. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ما حكم موالاة الكفار والمشركين؟ ومتى تكون هذه الموالاة كفرا أكبر مخرجا من الملة؟ ومتى تكون ذنبا وكبيرة من كبائر الذنوب؟ جزاكم الله.
موالاة الكفار والمشركين إذا كان تولي لهم هذه ردة، تولي المشركين كفر وردة، وهي محبة الكفار، محبتهم بالقلب وينشأ عن النصرة والمساعدة بالمال أو بالسلاح أو بالرأي. فإذا تولى الكفار وأحبهم بقلبه ونشأ من ذلك النصرة والمساعدة هذا كفر وردة. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله بشيء إلا أن تتقوا منه التقاة. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. تولي الكفار ردة، لأن التولي هو أصل التولي محبة القلب، ثم يشعر النصرة والمساعدة بالمال والسلاح وبالرأي. أما الموالاة كبيرة من التولي، وهي معاشرة الكافر وصدقته والميل والركون إليه ومساعدة أيضا الكافر الحرب من أي نوع من أنواع المساعدة. ولهذا ذكر العلماء قال إن مساعدهم ببذل القلم أو بمناولة كذا يكون هذا موالاة من كبائر الذنوب. هذا الكافر الحرب، أما الكافر الذنبي الذي بينه وبين المسلمين فهذا شيء آخر لا بد من الإحسان إليه، لكن الكافر الحربي لا يساعد أي شيء. المقصود أن التولي على ردة وهي المحبة وينشا عنه المساعدة، أما الموالاة والمعاشرة والمصادقة بغير مثل ما يرد أن يأتي لولاة الأمور من الرسل وما أشباههم ما تدعو الحاجة إليه فهذا من كبائر الذنوب. نعم.
الله يبارك فيك. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطلبة العلم لمن أراد ضبط مسائل التوحيد والشرك ومسائل الإيمان والكفر؟ فما هي الكتب التي تكلمت عن هذه المسائل وفصلتها؟ جزاكم الله خيرا.
نعم. نصيحة طلبة العلم: العناية في طلب العلم والحرص على طلب العلم وحضور حلقات دروس للعلماء وقراءة الكتب النافعة ككتب الإمام الشيخ محمد بن محمد الوهاب وأئمة الدعوة، كتب شيخ الإسلام العلامة ابن القيم رحمه الله. فشيخ محمد رحمه الله له رسالة محمد الوهاب في كفر تارك التوحيد وفي المستفيد من كفر تارك التوحيد، وكذلك كلمة النافعة من المفسرات الواقعة لابنها الإمام الشيخ عبد الله الشيخ محمد الوهاب. وابن القيم له مؤلفات كثيرة في هذا، والشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوي غير كثيرا من ذلك، والعلماء في كل مذهب حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف يزودون في كل فقه باب يسمونه باب فقه المرتد، وهو الذي يكفر بعد الإشهاد، ويذكرون أنواع من الكفر قولية وفعلية واعتقادية. ينبغي لطلبة العلم أن يرجعوا إليها، يرجع إلى هذا الباب فقه المرتد. ومن أكثر من كتب في هذا من أنواع الأحيان كتبوا في كتاب الحفظ المرتد أنواعا كثيرة قد يوصلونها إلى 400 مكتب. ومن ذلك ذكروا أن من أنواع الكفر تصوير المسجد أو مصر على يقول مسجد أو مصيحر، فينبغي الطلبة أن يراجعوا في هذا. والدرر السنية فيها مجلد أيضا في الكفر وبين أنواع الكفر، المصادر المراجع متوفرة والحمد لله. نعم.
لا حكم من يقول ليس هناك تكفير للمعين مطلقا،
هذا ليس صحيح. المعين نحن نكفر اليهودي بعينه والنصراني بعينه اذا قلت ومن قلت عن الحجه يكفر بعينه، ولا معناه لا يكون هناك كافر. من قامت عن الحجه الكافر المشرك والوثني واليهودي والنصراني اللي ما في شبهه يكفر، ولا عنده شبهه تزال الشبهه اذا قلت انه يكفر. نعم.
الله اليك. يقول السائل: هل يعبر الذي يدعو غير الله ويستغيث به بجهله؟
هذا سبق الكلام عليه، فان الاصل انه لا يعبر اذا كان يعيش بين المسلمين وبلغته الدعوه، لكن اذا كان ملبس عليه بسبب علماء السوء وعلماء الباطل وعلماء الشرك فانه يزال عن شبهه ويغيب. والاصل انه لا، ان هذا انما هو في اهل الفتره، اما طالب الرسول عليه الصلاه والسلام ومن يعيش بين المسلمين فالاصل انه غير معلوم. ومن يدعو في الغالب أنه يدعو على عناد، في الغالب أن الذي يدعو إلى الشرك أنه لا يدعو هذا، وإنما يدعو عن إصرار وعناد. نسأل الله السلامة والعافية.
هناك فرق بين من يحب
الكفار
لدينهم ومن يحب بعض الكفار لدنياهم؟
نعم، إذا كان يحبهم لدينهم هذا، أما إذا كان محبة طبيعية مثل لأنه قريب لها أو كذا أو ليه لأجل المال أو ما أشبه ذلك، يقول إذا كان أحبهم لدينه هذا أكثر
رؤية. صلى الله إليكم. يقول السائل: نرجو التفصيل في مسألة العذر بالجهل. مسألة العذر بالجهل طيّنها العلماء رحمه الله، وحصل فيها العلامة ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين وفي الكافية الشافية، وذكر أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم، ذكر شيئا منها في شيئا من التفصيل في شرح الطحاوية. وخلاصة البحث في هذا أن الجاهل فيه تفصيل، الجاهل الذي يمكنه أن يسأل ويصل إلى العلم فليس معذورا، لا بد أن يتعلم ولا بد أن يبحث ويسأل. والجاهل الذي يريد الحق غير الجاهل الذي لا يريد الحق. الجاهل قسمان: القسم الأول جاهل يريد الحق، والنوع الثاني جاهل لا يريد الحق. فالذي لا يريد الحق غير معلوم، حتى ولو لم يستطع، لو لم يصل العلم، لأنه لا يريد الحق. والنوع الثاني جاهل يريد أن يعلم الحق، فهذا إذا بحث عن الحق ولم يصل العلم فهو معذور. المقصود أن الجاهل الذي يمكن أن يسأل ولا يسأل، أو يمكن أن يتعلم ولا يتعلم،
هذا غير معلوم. أما الجاهل الذي لا يمكن أن يتعلم فهو على قسمه، قسمه جاهل لا يريد الحق، هذا غير معلوم. الثاني جاهل يريد الحق ثم بحث عن الحق ولم يحصل عليه، فهذا الحق يرجع إلى التفصيل.
هناك فرق بين المسائل التي تخفى العادة وبين المسائل التي لا تخفى، مسائل التوحيد.
نعم، يعني الجاهل يعني الذي يعذر في الجاهل أنه لا يعذر في الأشياء الواضحة، غير الأشياء الواضحة والظاهرة في كل أحد، إنما الجاهل الذي يعذر في المسائل التي تخفى على مثله وجه هذا الأرض. أما الأشياء الواضحة ما في، لو كان هناك إنسان يعيش بين المسلمين ثم فعل الزنا فلما عثر قال إنه جاهل لا يقبل منه، لأن هذا أمر واضح، التعامل بالربا وهو يعيش بين المسلمين لا يقبل منه، أو عبد الصنم وهو يعيش بين المسلمين في مجتمع موحد لا يقبل منه، لأن هذا أمر واضح لا يقبل منه دعوة الجهل. لكن لو أسلم كافر في مجتمع الربا يتعامل بالربا ولا يرى إلا الناس يتعامل بالربا ثم تعامل بالربا وقال إنه جاهل، هذا مثله. نعم، هذا مثله يجهل هذا الشيء. أو نشأ في بلاد بعيدة في بادية ولم يسمع وليس عنده وسائل، هذا معلوم. أما الإنسان يفعل أمرا معلوما واضحا وهو بين المسلمين فلا يبقى، لا بد أن تكون مسألة دقيقة، تكون مسألة خفية تخفى على مثله. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي أمر أهلها بالفقوة وجمع أهله حينما حضرت الوفاة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيمن كان قبلنا في الصحيحين وفي غيرهما أن هناك رجل كان مسرفا على نفسه وكان له أولاد، فلما حضرت الوفاة جمع بنيه وأهله وقال أي أب كنت لكم فأثروا خيرا، فقال إنه لم يبتئ خيرا، يعني لم يعمل خيرا قبل، وقال إنه إن بعثه الله ليعذبنه عذابا شديدا، فأخذ المواثيق على بنيه أنه إذا مات أن يحرقوه ثم يسحقوه ويطحنوه ثم يضروه في البر، وفي بعض روايات الحديث أن يضروه نصفه في البر ونصفه في البحر، وقال لئن قدر الله علي لئن بعثني الله ليعذبني عذابا شديدا، ففعلوا به ذلك. وفي الحديث أن الله قال الله للبر أمر الله البر أن يجمع ما فيه وأمر الله البحر أن يجمع ما فيه، فقال الله له قم فإذا هو إنسان قائم، فقال له ما حملك على ذلك؟ قال ربي خشيتك، فما تلافى عن رحمه الله. هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، بعض العلماء يقول هذا في شرع من قبلنا، وجب بأجوبة، ولكن أصح ما قيل فيها ما قرره الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذا الرجل إنما فعل ذلك عن جهل، وأنه ظن أنه يفوت الله إذا وصل إلى هذه الحالة. فالرجل غير مخل للبعث وغير مخل لقدرة الله، ويعلم أنه لو فرك ولم يحرق ولم يسحق أن الله يقدر، يعتقد هذا وأن الله يقدر عليه، لكنه أنكر كمال تفاصيل القدرة، وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وأحرق وسحق وير أنه يفوت على الله ولا يفوت تحت القدرة. والذي حملوا على ذلك ليس هو العناد، وإنما الذي حملوا على الجهل مع الخوف، استمع أمران جهل وخوف عظيم، فغفر الله له. فلو كان عالما ولم يكن جاهلا يعذر، ولو كان معاندا لم يعذر، لكنه ليس معاند، ليس معاندا ولا عالما، انتفع عنه العلم وانتفع عنه العناد فاجتمع الأمران الجهل والخوف العظيم فرحمه الله وغفر له. هذه أول مسألة دقيقة خفية بالنسبة إليه، صلى الله عليه وسلم.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية الخامسة، والتي أقيمت بمسجد علي بن المديني بمدينة الرياض، ومع شرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس، وأن يجزي المشايخ الأفاضل خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إن شاء الله في هذه الدورة سوف نشرح كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل عند المحققين من أهل العلم وأهل الحديث. والإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح الجامع الصحيح بكتاب بدء الوحي، لأن الخير الذي حصل للأمة إنما هو بالوحي، ثم ثنى بكتاب الإيمان لأنه أصل الدين وأساس الملة الذي تبنى عليه الأعمال، ثم ختم كتابه الصحيح بكتاب التوحيد الذي هو أول الدين وآخره وظاهره وباطنه، والذي لا يصح الإيمان ولا يصح أي عمل إلا بالتوحيد. فمن كان مؤمنا بالله ورسوله وختم حياته بالتوحيد فهو من الجنة والسعادة، من مات على الإيمان والتوحيد فهو من أهل الجنة والسعادة. نعم نبدأ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. وحدثني عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا الفضل بن العلاء، حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى بن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب.
إنك تقدم، قدم يقدم إذا ورد البلد، ويقال قدم، ويقال قدم يقدم إلى تقدم القوم، ومنه قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة عن فرعون فأوردهم النار. ويقال قدم يقدم إذا كان الشيء قديما، والمراد هنا الأول قدم، إنك تقدم قوم الكتاب ترد على أهل الكتاب. قدم يقدم، باب فرح يفرح. ويقال قدم يقدم إذا تقدم القوم، يقول تعالى: يقدم قومه يوم القيامة. نعم، هنا يقدم، إنك تقدم.
قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، كتاب مصفر كتب يكتب كتبا وكتابة، وهو من المصادر السيالة التي تأتي شيئا بعد شيء، كتب يكتب كتبا وكتابة، والمادة تدور على الجمع، منه تكتب ومنه قوله تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه كتيبة لجماعة الخير، وسميت الكتابة كتابة لاجتماع الكلمات والحروف في مكان واحد، اجتماع الكلمات والحروف، ويقال الكتاب للمعاني الموضوعة في مكان واحد. فالمادة تدور على الجمع، والكتاب الذي يجمع نوعا يجمع موضوعا واحدا من العلم وتحته أنواع، هذا كتاب التوحيد، ذكر المؤلف تحته أبواب ثمان، ذكر تحته 58 بابا. هو الكتاب موضوع ما وضع العلم نوع من العلم وتحته أنواع، ولهذا قال كتاب التوحيد. فالمادة تدور على الجمع، جمع فيه موضوع التوحيد وتحته هذه الأبواب المتعددة. والتوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، إذا وحد الله وأفرده